بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قد وصلنا إلى باب ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه، ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه، وهذه مسألة مهمة جدا في باب الطلب بما يبدأ الطالب وما الترتيب الذي يبدأ به الطالب، وطريقة الطلب مهمة، فإن الإنسان قد يضيع عمره في غير طريق الطلب أو الطريقة التي يحصل بها، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا. والموفق من هدي في هذا الباب إلى الطريق الأقوم، وليس هناك طريق محدد يلزم به الإنسان على كل حال، وإنما يرجع هذا إلى مؤهلات الطالب، إلى مؤهلات الطالب. فطالب يصلح معه البداء بكذا، وطالب يصلح معه خلاف هذا. هناك أمور متفق عليها، وهناك أمور قد ترجع إلى مستوى الطالب واستيعاب الطالب، لكن على كل الذي لا خلاف فيه هو أنك تبتدئ هذه الطريقة على يد شيخ، والشيخ أدرى بك لأنك بيته وصاحب البيت أدرى بما فيه، فترجع إلى شيخ في هذا. ولهذا البداءة على يد شيخ هذا متفق عليه، لأن العلم صنعة ولا بد أن ترجع فيه إلى حاذق يعطيك خبرته ويعطيك ما فهمه من كتب السلف ويعطيك من طرق أهل العلم ما يناسب حالك. فنقطة البداية تكون من الشيخ، والشيخ هو الذي يوجه لك، كمن يريد أن يحفظ القرآن، فأول شيء يبدأ به هو أنه يأتي شيخا متقنا، ثم إن هذا الشيخ يضع لك منهجية في هذا، إما أن تبتدئ من أول القرآن، إما من آخره، إما من أوسطه، يعطيك في اليوم ثمنا، يعطيك أقل من ذلك، يعطيك أكثر من ذلك، هذه أمور يحددها الشيخ لك، هذه أمور يحددها الشيخ لك. فإذا البداية المتفق عليها أن تبدأ من الشيخ، ثم إن الشيخ يعطيك. هناك أمور مشتركة بين جميع الطلاب، هناك أمور يختص بها طالب بدون طالب. المهم، فإذا كنت عند أمين من أهل العلم، صاحب خبرة ومجالسة لأهل العلم حتى لا يعطيك طريقة شاذة، فإذا كنت عند مأمون في هذا الجانب فتنصح بعد ذلك بعدم الوسوسة وعدم فتح أذنيك لكل من هب وذب، وإنما تلزم الطريقة التي يعطيك الشيخ إياها وتصبر عليها، فإن من أسس نجاح أي طريقة الصبر عليها، لأنك قد تأخذ طريقة من الشيخ فتلقى طالبا فيقول لك هذا الطالب هذه الطريقة ما تصلح، هذه الطريقة كذا، أنا جربتها ولم تنفع معي ولم تجد معي، هذه طريقته هو، هذا ما كان معه هو، وليس باللازم إذا فشل هو في هذه الطريقة أن تفشل أنت، أو إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة التي تحصل بها أن تحصل بها أنت. فلهذا خذ الطريقة واعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه، ولا توسوس في هذا الباب، ولا تفتح أذنيك، ولا تغتر بهذا أو ذاك، وإنما طالما أنك صرت في يد مأمونة فاسعى في هذا واصبر على هذا، ثم انظر النتيجة بعد مدة. وهذه المسألة الثالثة، وهو أن الطالب لا ينظر إلى المردود ولا إلى العائد ولا إلى النتيجة في أول طلبه، إنما يصبر، يصبر، ما يقول أن جلست لي أسبوع، لي شهر، لي شهران وما حصلت شيء، وما حصلت شيئا، هو حصل لكن هذا النتاج سوف يظهر بعد حين، لأن طريقة الطلب لابد أن تبدأ بطريقة يستطيع أن يحصل وأن يمتن وأن يمكن العلم في نفسه، ثم إن هذا المردود يكون بعد ذلك. كالطالب في أول ابتدائي، هل الطالب في أول ابتدائي يبحث عن المردود الذي يكون عند طالب في رابع جامعة؟ لا، إنما ينظر الطالب إلى مستواه وحده. فهناك مرحلة إن أحسن الإمساك بالقلم فقد أجاد، هناك مرحلة إن أنهى الحروف الهجائية فقد أجاد. فلا ينظر الإنسان إلى من فوقه في ذلك، بل ينظر إلى نفسه وما يصلحها. وكما قلت لك هذا أمر ترجع فيه إلى الشيخ. فالبداية في الطلب تبتدئ من الشيخ، بعد طبعا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أولا، هذا لا إشكال فيه، هذا أمر معنا دائما سواء كان شيخا أو كان طالبا، لكن كطرق عملية فلا بد أن يبتدأ الإنسان هذا الطريق من الشيخ أولا. وكل من بدأ الطريق من نفسه من غير شيخه فقد أضاع عمره، ولو حصل وكان ذكيا لبيبا فإنه يحصل ما يضره لا ما ينفعه، فقد يصاب بالعجب، وقد يصاب بالغرور، وقد يصرف جهوده هذه في غير بابها، فتراه يذهب زهرة عمره وعنفوان شبابه وقوته الذهنية في غير الطريق. حصل أشياء ربما تكون من باب إظهار نفسه، حفظ أسانيد، اهتمام بأشياء شاذة، وضع عمره في هذه الأشياء التي ما تنفع الناس، سوى أنه يتطاول بها ربما على الطلبة أو على الناس في هذا الباب. وأنف أن يبتدئ بالأربعين، أن يبتدئ بالأصول الثلاثة، أن يبتدئ بالقواعد الأربع، أنف هذا وصار يريد أن يتميز عن الطلاب فبدأ بغير هذا. فأنت تحفظ أصول ثلاثة واللقيطة قال والله أنا أحفظ في مختصر الخرقي وكذا، إيه اللي أنت حفظ أصول الثلاثة حفظت الأربعين أوية؟ لا، أنا ذكي، أنا لبيب، هذه أشياء بسيطة، هذه أشياء سهلة. فتراه يأتي هذا الطريق ويترك الطريق الآخر، ثم بعد مدة يلتقي الطالبان، هذا حصل وهذا ما حصل، هذا الذي حصله في غير وقته. نعم لا شك أن كل شيء ينفع في العلم، لكن لا بد للإنسان أن يضع الشيء الذي يستفيد به في مرحلته والذي يكون أيضا فيه المردود عليه وعلى الأمة، لأن العلم كثير يا أخوان، العلم حفظ الأسانيد، حفظ المتون، العلم حفظ قواعد أهل العلم، العلم واسع جدا جدا جدا، وسهل جدا أن تضع كتبا نادرة الوجود، سهل جدا. لكن بعد ذلك، لكن الإنسان ينظر في العلم إلى ما ينتفع به هو أولا، ثم حاجة الأمة إلى هذا. يعني حاجة الأمة اليوم إلى البخاري بمتنه أعظم من البخاري بإسناده الذي كفانا إياه حينما وضع الأحاديث الصحيحة. لكن هل يعني هذا من الأسانيد هذه في البخاري ليست علما وليس فيها فائدة؟ لا، علم وفيها فائدة، وفائدة عظيمة جدا، لكن هذه في مرحلة من المراحل. أما حاجة الأمة وحاجتي أنا أن أركز على تبويب البخاري وفقه البخاري في تبويبه، وأن أركز على الأحاديث الصحيحة التي في البخاري من جهة الدلالة ومن جهة الاستفادة ومن جهة الاستنباط وغير ذلك. هذه المرحلة التي قد تكون مرحلة عند سابق لمرحلة الأسانيد. ثم هناك مرحلة تسبق مرحلة البخاري أيضا، وهي الاستعداد للدخول في صحيح البخاري من أخذ المتون الحديثية التي أقل من ذلك، التي أقل من ذلك. حينما يبدأ الإنسان مثلا بالمتفق عليه مثلا وليكن عمدة الأحكام للمقدسي الحافظ عبد الغني المقدسي، يبدأ مثلا بها في باب الأحكام بحيث يكون عنده في كل باب من أبواب الأحكام أصله أو كذا، فيبتدئ بهذا شيء طيب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما يكون أوسع من هذا مما هو مثلا البلوغ فيما يتعلق بالأحكام، وينتقل بعد ذلك مثلا إلى الصحيحين يبتدئ مثلا بمسلم ثم البخاري وهكذا، لأنه أيسر وأسهل، لأنك في مسلم سوف تهتم بالمتون فقط، أما في البخاري فإنك تهتم بالتبويب والمتون التي قطعها هذه على حسب تبويبات مختلفة. الشاهد يعني من هذا أن الإنسان لا يفرح حينما يضع مثلا يلقى زميلة فيقول مثلا أنا أحفظ مثلا في البلوغ، أنا أحفظ في متن مثلا الزاد، ولا يحفظ في الأربعين النووية أو يحفظ في كذا، وقد لا يناسبه متن الزاد، قد لا يناسبه متن الزاد، لكن هو يريد أن يحفظ الزاد ليقال هو يحفظ الزاد، لكن الزاد هذه تأتي بعد مرحلة معينة، إن أخذها وبدأ بها نفعه متن مثلا الزاد أو نفعه متن البلوغ، يبدأ بالبلوغ قبل عمدة الأحكام، عمدة الأحكام التي لا ينشغل فيها برواه مثلا خمسة إلا فلان رواه أبو داود ونسائي رواه كذا رواه الحاكم رواه أحمد وقال وهكذا، كل حديث في البلوغ له تخريج خاص، هذه يحتاج مؤهل معين بخلاف عمدة الأحكام. المطلوب منك أن تحفظ هذا الحديث برواية أبو هريرة، أبو هريرة ابن عباس أبو عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص فقط، ليه وإلا كله في الصحيحين، سوى أحرف يسيرة فاتت منه نبه عليها أهل العلم في مواضعها. يبقى الطريقة مهمة جدا جدا، وكما قلت لك هذه الطريقة إنما تبتدئ من الشيخ، الشيخ هو أضرى بك هو الذي يضع لك هذه الطريقة، ونحن نبانا على هذا كثيرا أن الإنسان لا يبدأ وحده ولا يبدأ عن طريق زميله، لأن زميله مع افتراض طبعا حسن النية وافتراض محبة الخير لك أو كذا ليس لديه من الخبرة ما لدى شيخه، وقد يعطيك هو طريقته التي انتفع بها وقد لا تنفعك هذه الطريقة. إذن اصبر على هذا في هذا الباب، وإلزم شيخا في هذا، وانتصح الشيخ وهو الذي يضع لك ما ينفعك في هذا الباب. نعم، نسمع كثيرا من الطلاب هذا يقول هذه طريقة العلماء وهذا يقول هذه ليس بطريقة العلماء، وإنما هذا أتى من قلة فقه لأنه سمع شيخا واحدا مثلا ولم يطلع إلا مثلا على بعض شرائط لشيخ فجعلها طريقة أهل العلم، جعل هذه طريقة أهل العلم زي الطالب اللي يدرس علما معينا درسه بطريقة معينة فجعلها طريقة العلماء وانتقد سواها وانتقد سواها. والإنسان لابد أن يكون حذرا في هذا الباب، أولا إذا نقل طريقة يبقى طريقة العلماء بمعنى المأخوذة من مجموعهم، المأخوذة من مجموعهم وليس المأخوذة من واحد، ولو أخذت من واحد راسخ فتكون هذه الطريقة لو أنا مشيت عليها لا أعادي ما سواها، فإنها مراحل، شيخ يشرح كتابا واحدا، شيخ يعطيك الأصول الثلاثة، شيخ آخر يشرح مجموعة من الكتب، هذه ليست طريقة مخالفة هذه الطريقة، هذه طريقة واحدة وهي طريقة شرح الكتب، لكن رأى شيخ أن يعطيك كتابا، رأى شيخ أن يعطيك كتابين، رأى شيخ أن يعطيك خمسة كتب، رأى شيخ أن يبدأ معك مثلا في العقيدة فقط، رأى شيخ يبدأ معك في العقيدة والتفسير والعلوم الأساسية، العقيدة والتفسير والحديث وكذا والفقه، رأى شيخ أن يضيف لك شيئا من علوم الآلة فرأت بعض هذه الأشياء، هذه كلها طريقة واحدة، لكن الشيخ أخبر بطلابه وأخبر المستوى، فلا تأتي أنت عند شيخ مثلا يعطيك الأصول ثم تلقى واحدا يدرس في العقيدة فتقول له لا يا أخي لابد أن ندرس الأصول أولا، يأتيك واحد آخر يقول لابد أن ندرس اللغة أولا، اللغة هذه هي الأساس، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين ولابد من فقه اللغة، فلندرس اللغة أولا ثم بعد ذلك ندخل على العلوم الشرعية. كل هؤلاء الإنسان لقيهم، كل هؤلاء الإنسان لقيهم، تلقى واحدا مهتم باللغة فقط، لا عقيدة ولا حديث ولا فقه ولا علم الحلال والحرام ولا شيء من هذا، يقول لك أن أنهي العقيدة صار له كم مثلا، أنهي اللغة صار له كم مثلا، حوالي تسع سنوات في اللغة، تسع سنوات في اللغة، ولا تسأله عن مسألة في المنهج والعقيدة ما يعرفها ولا يتقنها ولا يتقنها، طيب لماذا تخصص إلى أن تصل في متون اللغة الغريبة؟ لماذا لا تبدأ مثلا بمستوى معين يؤهلك في جميع هذه المواد شيئا فشيئا، مثل الطالب في أول ابتدائي ما يدرس لغة عربية فقط ولا يدرس الرياضيات فقط، إنما يأخذ من اللغة العربية بقدر ومن الرياضيات بقدر ومن الدراسات بقدر ومن العلوم بقدر ومن كذا بقدر، ويعلو مع هذا التوسع شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فيكون قد انتفع في كل مادة من المواد بما يؤهله لمرحلة أخرى أو هكذا. وإلا أنا الآن أنت منشغل باللغة ومدرسة الكوفة والبصرة حتى وصلت إلى هذه مدرسة الكوفة والبصرة والخلافات بينها، وأنت الآن الخلافات اللي بين الأمة بين 73 فرقة لا تدري عنها شيئا، منتظر تنهي الخلافات التي بين مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ومدرسة الأمة التي تعيش في ضلالات وانحرافات كل يوم حولك في الحرم، في الحرم، الحرم هذا حاوية لكل الأفكار والمناهج. إن صليت بجوار واحد لو فتحت وجدت منهجا آخر، افتح كده وجدت منهجا آخر، قول له ايه رأيك في اللي بيحصل في مصر او بيحصل في تونس او بيحصل في كده، هتجد مشربا جديدا. ان تركت الصلاة التي بعدها لو انك فتحت معه في معين من اهل البدع اذا بسيل جارف يرد عليك ويقول انتم وانتم 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 الى اخر. عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الاول، تجد في الصف الاول نعم اتحدت اجسادهم وهذا يلصق من كبه من كبه وكعبه بكعبه، لكن قلبه في واد والاخر قلبه في واد اخر. هذا قلبه متعلق بالقبر وصاحبه، وهذا القبر متعلق بالله سبحانه وتعالى، يقول هذا غلو، الثاني يقول أعوذ بالله. والله أذكر مرة من قريب واحد قال ترك الصف الأول، ترك الصف الأول ونفض ثيابه لمجرد فقط أن أنهاه عن الغلو في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه رأى جربا وفي الصف الأول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صلته فيه بألف صلاة، بألف صلاة. فمحال أن أترك كل هذه الأمور ثم أتي أنا أحقق اللغة شيئا فشيئا، وانتقال من متن إلى متن، إلى حتى أصل إلى ألفيات وكذا، بعد 9 سنوات 10 سنوات ثم أعود أدرس العقيدة من أولها. ينبغي، يجب عليك ألا تبيت ليلة إلا أن تعلم منهج السلف فيما تقدر عليه، يجب عليك وجوبا قبل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى مع حفظ الفاتحة، بل لو تأخرت في حفظ الفاتحة يوما أو يومين حتى تتقن هذا فلا يضرك ذلك. يجب عليك ألا تنام إلا وأنت على منهج السلف الصالح. لكن على مدرسة الكوفة والبصرة هذه تتأجل، ما في إشكالية، ما في إشكالية. بل لو أنا قلت إن أهل السنة والجماعة ينصون على أن الحاكم لا يجوز الخروج عليه ولو كان بر أو فاجر، شوف كل هذه مكسرة من نجاة اللغة، لكن هذه عقيدة أحيا عليه شيء طيب قد فعلت وحصلت ما تعين عليك، لكن نعلمك في اليوم التالي ما ينبغي أن يستقيم به لسانك، خذ الجملة الإسمية والفعلية وهكذا، لكن هذه عقيدة لا تتأخر. فترى المشارب متفاوتة، كل هؤلاء لقيناهم، كل هؤلاء لقيناهم، وهناك من طرد كل هذا، لا لغة ولا أصول ولا عقيدة ولا كذا، وأهم شيء عنده ما يتعلق بفقه الواقع والأساليب الغزو الفكري، لأن الأمة يحاك لها من قبيل هؤلاء، فيركز على أساليب الغزو الفكري، فيبدأ بكتب الفكر التي يسمونها كتب الفكر وكتب الحركة أو كتب الواقع التي يزعمون أنها من العلم الذي يتعين على الإنسان أن يعلمها أولا، مع أن كل هذا العلم أنا أستطيع أن أحصل منه أصله ورأسه. قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. أنا أنظر بهذا المنظور، ولا واحد على وجه الأرض يرضى عني حتى أتبع ملته، فإن أعطاني مالا فلأتبع ملته، وإن شجعني فلأتبع ملته، وإن وقف بجوار اليوم لأتبع ملته، فإن لم أتبع ملته عاد علي بالنقد والضرب والحرب والعداء وغير ذلك. هذا عداء موجود مركوز في النفوس عند هؤلاء حتى تتبع ملتهم، لهذا لا أغتر، أنت قد تغتر. ولهذا ولهذا الذين تكلموا في أساليب الغزو الفكري وتكلموا في فقه الواقعي هم أول من رسب في الواقع عند الحاجة لذلك. ومن الذي نجح؟ الذي كان يتهم بأنه لا يفقه الواقع ولا يدري عن الأساليب وليس عنده الحس الفكري هذا، بل مغفلون طوال اليوم مع الكتاب والطالب والمسجد ولا يعرف شيئا سوى هذا، ويتركون الأمة ما عندهم بروتوكولات حكماء صهيون، ولا عندهم أساليب كذا، ولا درس كتاب فلان ولا درس كتاب علان، حتى إذا جاءت أحداث تحتاج إلى الفقه الواعي وإلى الرسوخ الذي تحل أمة على أصحابه لم نجد هؤلاء ينجحون، بل جميعا تورطوا بل جميعا تورطوا حتى لو حكموا. ولهذا عجبتني كلمة لأحد الرؤساء في الإخوان المسلمين يقول ماذا؟ يقول هؤلاء خططوا ليصلوا ولم يخططوا لينجحوا، خططوا للوصول لكن لم يخططوا للنجاح. حقيقة يعني الكلمة لفتت نظري فعلا من في باب الفقه، خططوا يصلوا، كيف نصل؟ والنهاية عندهم أن يصلوا، هي النهاية عندهم فعلا كانت أن يصلوا، خلاص وصلنا يبقى خلاص انتهت المسألة. حاكم الإخوان حتى في قبل ذلك في الانتخابات البرلمانية اللي كانوا يدخلونها، كان أهم شيء عندهم أن يصلوا إلى قبة البرلمان. ماذا بعد هذا؟ لا شيء. فهؤلاء خططوا لماذا؟ ليصلوا، لكن ما خططوا ينجحوا. عمم هذه العبارة وهذا الفقه، الطالب قد يخطط ليكون شيخا، طب وماذا بعد؟ شيخ ساقط مباشرة. أهم شيء يصل إلى رتبة أن يكون حوله 5 طلاب 10 طلاب 20 طالب، ويأتي بالكرسي ويأتي بالكاميرا وكذا، ينتهي المسألة عند هذا الحد، خلاص وصل الحمد لله صرت شيخا. ويا سلام لو اضطر به طالب أسود اللون من نيجيريا أو كذا، أو جاء طالب أبيض اللون من من روسيا أو أوروبا وصار عنده كمان، يبقى هذا لا بيجي طلاب من أوروبا ما شاء الله تبارك الله. وبعدين وماذا بعد ذلك؟ رسب هذا رسب، لكن جاء طالب من أوروبا خلاص يكفي هذا، لأنه معناه أن الأمة من هنا إلى أوروبا تبعته، وما يدري المسكين أن طالب يجي من أوروبا يبحث عن طالب علم ولا شيء ينتفع به حتى لو يفك له الخط ويعلمه كيف يبتدئ الكتابة والقراءة، لكن المهم هو محسوب من ضمن طلاب إيه؟ أوروبا أو طلاب هذه البلاد. الشاهد من هذا أن هذا الإنسان قد يخطط ليكون شيخا لكن ما خطط لينجح وليبارك في دعوته. وهذا الباب بالذات وهذا الطريق بالذات يفضح أدعياءه، لأنه إن حضرت اليوم مسألة فستفاجأ بمسألة لم تحضرها أنت للدرس الخاصة، لكن إن كنت محضرا للعلم بصفة عامة وتأهلت للعلامة ينفع الله عز وجل بك، فهناك مؤهلات. وحتى لو كنت في العلم لكن ليس في باب السلوك ولا التربية على هذا القدر، أيضا قد تورط أمتك في هذا الباب، قد تورط الأمة معك وأنت صاحب مسائل لكن لست صاحب فقه لهذه المسائل، تلملم بينها، ما عندك رسم بياني تجمع بين رؤوس هذه المسائل لتكون في النهاية خطا تنتفع به الأمة، لكن عندك مسألة في شرق ومسألة في غرب، أنت صاحب مسائل لكن لست صاحب فقه وعمق ورسوخ تجمع بين هذه المسائل وتوظف هذه المسائل في أبوابها الصحيحة وفي أزمانها التي يحتاج إليها. فيا ترى لو كنت مكان هذا ماذا كنت تصنع؟ أو كنت مكان ذاك ماذا كنت تصنع؟ فلا بد للإنسان أن يصبر، لأنه قد يخطط ليكون شيخا بمعنى أن يجتمع إليه ناس يجلسون أمامه، ولا يخطط ليكون ناجحا مباركا في هذا الباب. فإذا مسألة الطريقة وترتيب البدايات وهذه مسألة ليست سهلة، صعبة جدا، مسألة صعبة جدا، والواحد سبحان الله يعني له تجربة في هذا، لكن لم يكن شيخ أول ما بدأ الواحد واحد عنده حفظ وعنده نشاط وعنده كذا، ينظر في الورقة يمكن مرة اثنين تحفظ، ما في حديث الكرب مع الواحد مثلا 5 مرات ولا 4 مرات ولا كذا، لكن ما شاء الله تبارك. لكن أنت وحدك ما في شيخ ولا كذا في الزمان الماضي، تعمل إيه بقى؟ تحفظ البخاري، سمعت شيخ مرة يذكر أحاديث بالإسناد، جميلة هذه الأسانيد، خلاص احفظ بقى بالإسناد من أوله بالإسناد، وتضيع أوقاتك وتضيع جهدك وتضيع مكان الإسناد، تحفظ متنا أو متنين، مكان الإسناد فقط تحفظ متنا أو متنين. هذا الإسناد ما هو مهم، ما هو علم، لكن متى مرحلته تأتي هذه المرحلة متى. فلو أنك وجدت شيخا نظم لك، أو تبدأ مثلا بعلم القراءات، تبدأ بالقراءات العشر والقراءات كذا وتتبحر في هذا لكي تصل في النهاية إلى ماذا؟ إلى أخ حافظ القرآن بالقراءات العشر أو بالقراءات 14 كمان، ثم إنه يصلي في مصلى بحفظ وقد أخذ من عمري 10 سنوات. كان يكفيك في البداية حفظ، تتقن هذا القرآن برواية حفص وتحسن القراءة التي ستعلم بها الصبيان المسلمين والتي تقرأ بها في محاريب المسلمين. طب هل علم القراءات ليس علما مفيدا؟ علم مفيد وعلم نافع، لا نزهد في أي شيء من العلم، لكن أنا أقصد البداية. فمكان هذا العلم وعلم القراءات وحفظ الألفيات في هذا مكان، هذا كان يأتيني علم حلال وحرام أخذ بجواري حفص، أخذ عمدة الأحكام لا أعرف أصول أحكامي، أخذ بجواري هذا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لا أعرف عقيدتي وكذا، أخذ بجواري هذا الأصول العقيدة الوسطية لا أعرف مجمع اعتقاد رسول الجماعة، أخذ بجوار هذا الأجرمية لكي يستقيم لساني في النطق والكلام، أخذ بجوار مثلا هذا متن في الورقات أو نظم الورقات حتى أعرف الأصول، إذا أخذ بجوار هذا البيقونية أو نخبة الفكر، أخذ بجوار هذا، يبقى كل علم أضع في متنه الأول، المتن الأول. ولهذا في مجموعات طلع مثلا في حفظ المتون أو كذا تطيعها كلها متون طيبة، لكن ليست منتقى انتقاء منهجي. بمعنى مثلا مجموعة الأولى مثلا ترى فيها عقيدة وحديث مثلا فقط، فمجموعة الثانية مجموعة الثالثة ورابعة لم تراعي الأبعاد التي ينبغي أن يتعلمها الإنسان، لكن المجموعة الأولى ضعها البدايات لكن في كل العلوم، بحيث يبقى عندك اعتقاد، عندك فقه، عندك حديث، عندك أصول، عندك مصطلح، عندك لغة، عندك سيرة، عندك تجويد، عندك علوم قرآن، يبقى المجموعة نفسها تشمل كل هذه المواد، ثم بعد ذلك تنتقل إلى نفس المجموعة الترتيب العلمي لكن بالمتونة أعلى، ثم كذا ثم كذا، فتبدأ بالبدايات وتنتهي بالألفيات وهكذا. فيما يتعلق بالمتون، هذا فيما يتعلق بالمتون، فيما يتعلق بالفهوم، فهوم هذه المتون تقدم على غيرها وتصبر. انت ما تنظر الى مردود بعد سنة 2-3-5-7-10 سنوات. وميزة هذه الطريقة، وميزة هذه الطريقة التي ان بدأت بها انتفعت، ميزة هذه الطريقة انك لا تندم على يوم مر عليك ابدا، ولا تنتقد. ما يقال لك لماذا بدأت في كل العلوم واخذت اصل كل علم؟ لن ينتقدك الا واحد ما يحسن الانتقاد ولا يحسن هذا الطريق. لكن لو أنك لقيتك بعد 10 سنوات في باب لغة فقط سوف أعاتبك بعد 10 سنوات. باب لغة فقط، فين باب الاعتقاد؟ فين باب الحلال والحرام؟ فين الذي يتعين عليك معرفته في دينك مثلا؟ يبقى أنتقدك. إنما حينما تبدأ بهذه الطريقة هي طريقة الحقيقة أهل العلم، طريقة العلم هي الطريقة العامة. تأتي بقى لشيخ مثلا يعصب كتابا، آخر يكتب كتابين، آخر يكتب ثلاثة، جيت إلى شيخ بعد 10 سنوات كان في شرح علل الترمذي، ما تقولش فين البيقونية، لا أنا أروح لشيخ بتاع البيقونية مثلا يعني، واخد بالك؟ هذه لا، إنما انتفع أنت بطريقة أهل العلم. أما الكتب التي قد تنتقى وكذلك كمية الكتب، هذه تختلف من مرحلة إلى مرحلة، من زمن إلى زمن، مع مستوى الطلاب يختلف عن مستوى الطلاب، فلا تجعل هذه من باب التعارضات، ولكن هذه من باب المرحلية، زي ما أنت الآن بتدرس في الجامعة غير ما تدرس في الثانوية، غير ما تدرس في الإعدادية، غير ما تدرس في الابتدائية، غير ما يكون مطلوب منك لتحصيل الدكتوراه، والدكتوراه أنت بتدرس فيها الدكتوراه كيف حاصلها، كيف تقوم بعمل بحث، هذا البحث قائم على التدقيق والانتقاء والتعامل مع المراجع والتعامل مع كلام أهل العلم وكذا، يريد أن يعلمك شيئا معينا في مسائل الماجستير الدكتوراه، يريد أن يعلمك شيئا معينا، ليس أن تدرس العلم من أوله أو تدرس بفروعه، إنما يريد أن يركز فيك شيئا يؤهلك لأن تكون مدرسا في جامعة. يبقى هذه أمور مرحلية، هذه أمور مرحلية، لكن في أمور متفقة كما قلت لك، الشيخ تبدأ منه ده متفق عليه، إذا لم تبدأ بشيخ وبدأت بنفسك مع مكتبتك أنت فاشل. رقم 2، الشيخ عليه أن يبدأ بالتأصيل الشامل، تأصيل الشامل، وهذا التأصيل الشامل يقوم على 3 محاور كما قلنا من قبل. المحور الأول ما يتعلق بالمتون، لا بد من حفظ المتون، لازم من حفظ المتون، لكن أنت حفظك مثلا بطيء احفظ على قدر ما تستطيع، لكن لابد. وأقول لك هذه المرحلة لا تنتهي إلا بموتك، لا تنتهي إلا بموتك، يعني تبقى تحفظ إيه ما مات. اليوم أنت تستطيع أن تحفظ 20 بيتا في اليوم، قبل الممات انت عندك 80 سنة تستطيع ان تحفظ بيتا واحدا، كويس جيد، احفظ بيتا واحدا، ان استطعت الا تنقطع الحفظ حتى الممات فافعل. هذه مرحلة لا ينتقل منها الى غيرها، انما ينتقل معها مرحلة الحفظ. ثم كذلك من المحاور اللي هي مرحلة الشروحات والفهم، وهذه ترجع فيها الى شيخك ايضا يضع لك الكتاب المناسب. ولهذا لن تخسر شيئا اذا عرضت طريقتك على الشيخ، لان ممكن الشيخ يوجهك توجيه كذا يبقى افضل لك واحسن واجود ويختصر لك عمرك. لا تعجب بنفسك ولا تتكل على نفسك في الانتقاء ما يناسبك. قد تختار الراحه ما تستريح وانت امكانياتك اعلى، او قد تختار ما يتعبك وانت امكانياتك اقل، فالشيخ يدلك على باب تنتفع به. الامر الثالث ملازمة شيخ في الدروس، هذه ما تنتهي معك ايضا، ما وجدت شيخا يبقى لا تنقطع عن الدروس، لان فيها من النفع ما الله به عليم، وانت تنتفع من الشيخ ربما بما لا تنتفع به في كتابك او مع نفسك. ولهذا كانت مرحلة الشيخ مرحلة متفق عليه بين اهل العلم. اذا عندنا حفظ وعندنا فهم وعندنا شيخ يلزم، ما تخرج اي طريق عن هذه، ان خرجت الطريق عن هذه ففيها من النقص بقدر ما ينخرم منك. اذا واحد لزم شيخا ولا يذاكر يبقى هذا نقص في العفك انت. ولهذا متى تقول والله انا ملازم شيخ من 10 سنوات والان مثلا انا ما احفظ شيئا، العيب فيك انت، العيب فيك انت ليس في شيخك، انما ان تلازم الشيخ هذا اصل، لكن اين قراءتك واطلاعك وفهمك هذا اصل ثاني، اين حفظك وكذا هذا اصل ثالث. فهناك من يركز على المتن بلا شيخ، وهناك من يركز على الشيخ بلا متن، وهناك من يركز على المتن بلا شرح وفهم، وهناك من يركز على الشرح بلا متن يرجع اليه اذا احتاج. يبقى لابد من الثلاثه يا يوسف، لابد من الثلاثه، لابد من المتن الذي يحفظ، ومن الشرح الذي تفهم به هذا المتن، ومن الشيخ الذي تلزمه. ولهذا أنا أقول لك لا يمكن تنتقد في هذا، لا يمكن تنتقد. من الذي يقول لك من الذي يوجه لك انتقاد؟ أما إذا نظرت إلى الساحة وجدت الساحة هكذا، إما واحد بيلزم شيخ فقط عشان الشيخ يعطيه تزكية وتصدر الأمة، حفظ إيه فهم إيه انتفع حتى من شيخ بإيه، ربما يحوم حول مسجد الشيخ ولا يدخل المسجد، ربما تراه يعنى بشأن الشيخ ومعه تليفون الشيخ ومعه مواعيد الشيخ، لكن ما معه علم الشيخ، ما معه علم الشيخ، هو الذي مع الشيخ في السيارة، هو الذي مع الشيخ في البيت، هو الذي مع الشيخ في المواعيد، هو الذي مع الشيخ في التزكيات، هو اللي بيدخل للشيخ، هو اللي بيخرج من عند الشيخ، هو اللي بياخذ المواعيد لك عند الشيخ. واللعاب يسيل من الناس ومن الطلاب، من ذا الذي يبلغ شأو هذا الطالب؟ ما شاء الله تبارك الله، ومع ذلك لم ينتفع بشيء، لم ينتفع بشيء. إنما الطالب الذي يلزم كرسي شيخه والذي يلزم حلقة شيخه هو هذا الطالب الذي ينتفع بشيخه، وله لم يكن معروفا عند الشيخ، أو هو الذي يكون مع شيخ في سيارته وفي 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 إلى آخر ذلك. واضح يا إخواني؟ طيب، ففي طالب يركز على هذا، أهم شيء التزكيات، أهم شيء المسائل هذه، ربط مع الناس، ربط مع الطلبة، ادخل المدخل الفلاني على علاني، سيرفع أمرك إلى كذا، ستأتيك التزكية، بس خلاص، يبقى الذي يمتحن به في مصر هشام بن فؤاد البياري، بس خلاص كذا انتهت المسألة، اجلس في بيتك بقى يا هشام ولا تتعب نفسك، خلاص أنت الذي يرجع إليك في أهل مصر، وهذا يرجع إليك في أهل ليبيا، وهذا يرجع في أهل الجزائر، خلاص انتهت المسألة. على ما بقى الطلب وعلى ما العلم وعلى ما كذا. إنما كان في العصر في عند العلماء العالم يحيل، نعم، لكن يحيل على عالم، يحيل على مؤهل، وليس يحيل على مدير مكتب، ولا يحيل على صاحب مواعيد، ولا يحيل على من يدخل على الشيخ ويخرج من عند الشيخ أبدا، إنما يحيل على عالم، يحيل على عالم، يحيل على طالب علم متقدم عنده، يحيل عليه ينتفع به. أو ترى واحدا مع المتون ولا يلزم شيخا، أو ترى واحدا أو كذا، يبقى هذه الطريقة الثلاثية أو هذه المحاور الثلاثة ما لها رابع. ما الرابع يا أخوان؟ ما هو الرابع؟ طبعا عندنا رابع دعام مع كل شيء اللي هو الرابع اللجوء الى الله والتربيه، هذه ما له يعني، هذه تمضي معنا. اذا قلنا ثلاثه فهي رابعه، اذا قلنا واحد فهو ثاني، اذا قلنا اثنين فهو ثالثه، هذه مساله مفروغ منها، هذا ام او الباب الاول. لكن حنتكلم عن الطريقه الاكاديميه او المنهجيه التي يسير عليها الانسان. ما هي الرابعه؟ اقترحوا كده اخوان، اقترحوا كده ها بخلال قراءتك، ما الذي يمكن نضيفه محورا رابعا؟ حفظ، فهم، شيخ يلزم. طيب ها يمكن ان يكون الرابع ايه؟ يمكن ان يكون ايه؟ لن تجد رابعا الا داخلا في هذا. هتقول توحيد حكيميه داخل في الثلاث، اي مساله رابعه تاتي بها هي داخله في الثلاثه، هي داخله في الثلاثة. متن يحفظ، كتاب يشرح هذا المتن وتفهم العلم من خلاله، شيخ يلزم فتأخذ المتن والشرح على يديه، بس هذا هو، ما في رابع. هذه المحاور العامة. تأتي لمحاور الطلبة كطريقة خاصة، أبدأ بإيه أنتهي بإيه، تبدأ بالأصغر فما هو أكبر منه وهكذا، ويكون هذا في سائر العلوم. سائر العلوم هذه التي ممكن يختلف شيخ عن شيخ آخر، يعني مثلا ممكن واحد يقول لا نأخذ العقيدة مدة، واحد يقول نبدأ باللغة، واحد يقول نبدأ بالأصول، هذه ممكن يختلف أصحاب الرؤى فيها. لكن الذي رأيناه من مشايخنا وعلمائنا أن الدروس تشمل كل هذه المواد. نعم شيخ قد يتفوق وقد يكون تفوقه في باب من الأبواب في علم من العلوم، كعلم الحديث، كعلم الأصول، كعلم كذا، فيكون الانتفاع به في هذا العلم أكثر من غيره، لكن الطريقة التي تجمع لك الخير كله هو أن تأخذ العلوم كلها بأولويات، فلا تهمش علما من البداية، لا تهمش علما، ولكن خذ العلوم معا، عقيدة، فقه، حديث، تفسير، ثم تأخذ علوم الآلة تماما كطريقة المدارس وطريقة الجامعات. هذه الطريقة الحقيقة، أثبت طريقة وأنفع طريقة، ولا نعادي غيرها من الطرق إن صدرت من علماء، لا نعادي، فربما يكون المناسب لطالبه كذا وكذا، لكن هذه لا نجزم فيها. إنما الأولى اللي هي المحاور الثلاثة نجزم أنك إن لم تستقم على هذه الطريقة ستضيع عمرك، وهي متن وفهم وشيخ، هذه ما فيها تنازل. أما من جهة التأصيل عام، تمضي تبدأ بالتأصيل عام في سائر العلوم مع التدرج ويمشي معك، هذا الذي نراه أنفع طريقة، ولهذا مدارس العالم كله وجامعات العالم أيا كان بقى العلوم تعتمد هذه الطريقة، التي تمشي. ما في مدرسة على وجه الأرض فيما أعلم الصف الأول تأسيس لغة عربية، الصف الثاني تأسيس دراسات، الصف الثالث تأسيس علوم، أبدا ما تجد هذه أبدا. فين هي هذه؟ لا تجد هذه المدرسة أبدا، حتى في الحضانات، إنما يعطيك القراءة والكتابة، يعطيك الحساب وكذا، يعطيك القرآن، يعطيك حتى في الحضانة يوزعون المواد على سائر المواد والعلوم. هذه الطريقة أنفع طريقة، والتي بها إن شاء الله تأمن الزلل أيضا. أنا ما أكون دارسا لنحوي أعرف أقسام الجملة الاسمية والفعلية، ولا أعرف أقسام التوحيد في نفس اليوم، بدرس في نفس اليوم، أنتقل من مدرس إلى مدرس، يأتيني هذا المدرس يعلمني أقسام الجملة، والمدرس الآخر يعلمني أقسام التوحيد، والمدرس الثالث يعلمني أقسام يعلمني الحروف الهجائية، وهكذا فهذه طريقة هي أنفع طريقة يمكن الإنسان أن ينتفع بها. لكن كما قلنا لا نعادي غيرها إلا إذا خرجت إلى حد الشذوذ أو عداء الطرق الأخرى، لكن نقول هذه أنفع طريق. هذه طيب كيف نمضي فيها؟ إن كان في بلدك المشايخ الذين عندك أربع خمس ست مشايخ، هذا يعني متوسع في باب اللغة هذا، متوسع في باب حديث هذا، آخر متوسع في باب الفقه وكذا، فيمكن أن تدرس هذه العلوم على يد هؤلاء جميعا وتأخذ هذا في الفقه وهذا في التفسير وهذا في كذا كذا. إن وجدت، إن لم تجد هذا وجدت شيخا، هذا الشيخ يفتح لك هذه الكتب كلها ويمضي معك بهذا، هذا إلزمه، إلزمه ليه؟ لأن بهذا تنتفع. ولا تضيع وقتك أيضا في شيخ يقول لك أنا صاحب منهج وصاحب اعتقاد وصاحب كذا كل شيء، لكن ما عنده هذه العلوم الأخرى، إلا إذا كنت ستنتفع به مع الشيخ الذي تلزمه في سائر العلوم. فإن وجد الإنسان الشيخ الذي يلزمه في هذا فنعم هو، إذا لم يجد هذا واستطاع أن يجد هذه الطريقة موزعة في بعض في مشايخ فيلزم هذا ويلزم ذاك وكذا كذا إلى آخره. المهم أن هذه الطريقة هي أنفع طريقة في الطلب. يبقى يبقى العنصر الثالث وهو المواد التي ستسكنها في هذه، أو الأسماء، أسماء المتون أو الكتب التي ستسكنها وستضعها ضمن هذه الخريطة العامة، ضمن هذه الخريطة العامة في العقيدة. طيب سأبدأ أنا بالعقيدة والحديث والفقه والتفسير وكذا وكذا. طيب سنضع في العقيدة ماذا؟ سنضع في الفقه ماذا؟ سنضع في كذا ماذا؟ نقول كخطة عامة ابدأ بصغار العلم أولا قبل كباره، وهذا كما قلنا ترجع فيه إلى الشيخ، هو الذي يقول لك مثلا ابدأ بالأصول الثلاثة في العقيدة، ابدأ بالقواعد الأربعة، ابدأ بكتاب التوحيد. هذا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن كل علم من هذه العلوم أيضا له شجرة لابد أن يراعيها الشيخ لها شجرة. يعني ممكن واحد يضع لك مثلا يقول لك مثلا سلم الوصول والعقيدة الواسطية ومثلا كذا، هذا في العقيدة. الآن هو درسك فرعا من العقيدة ولم يضع لك متون العقيدة، فهناك ما يتعلق بتوحيد الألوهية، هناك ما يتعلق بمجمل الاعتقاد، هناك ما يتعلق بالمنهج وأصوله أصول السنة، هناك ما يتعلق بالقضايا العقدية مثل مثلا القدر، مثل كذا، مثل الصحابة، مثل كذا، فيضع لك أيضا ما يعالج هذه القضايا. هناك ما يتعلق بالردود ومعرفة المناهج والفرق يضعها لك أيضا. يعني العقيدة ليس بابا واحدا، ليس إذا إن أخذت متنا في كتاب التوحيد وبهذا أنت الحمد لله درست العقيدة، درست العقيدة لا، أنت كتاب التوحيد ده كتاب التوحيد مع مسائل الجاهلية. يعني كتب عبد الوهاب دي تمثل خطا معينا في العقيدة وبابا معينا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية ومفردات هذا التوحيد. فيما يتعلق بمجمل الاعتقاد ده يبقى عندك مثلا كتب معينة زي مثلا واسطية، زي مثلا شرح أصول الاعتقاد اللكائي السنة الخلال، هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا. فيما يتعلق مثلا بالمنهج وتعظيم السنة وكذا هيبقى عندك شرح سنة الدربهاري أو كذا من مثل هذه الكتب. فيما يتعلق بالردود على الفرق وبيان حال الفرق في أيضا متون في بيان مثلا حال الفرق والترجمة لهذه الفرق. يعني كل باب من هذه الأبواب لابد أن يعالج داخل باب العقيدة، داخل علم العقيدة، ثم الفقه كذلك أيضا. بعض الناس إلى اليوم يدرس مثلا يقول لك مثلا المنطقة، منطقة الأخبار، أو يدرس عمد الأحكام على أن دي كتب عقيدة، وهذه ليست كتب، أقصد فقه، وهذه ليست كتب فقه، هذه كتب حديث. نعم هي مبوبة على باب الفقه لكن هذه كتب حديث. المهم في كل علم من هذه العلوم له شجرة لابد الإنسان أن يمضي في هذه الشجرة على حسب، وهذا فائدة الرجوع إلى الشيخ في هذا الباب لأنه سيضع لك ما ينفعك في هذا. هذا باختصار، هذا باختصار ما يتعلق بطريقة الطلب وكيف يبدأ الإنسان. محظور، علامة حمراء أختم بها كلامي، علامة حمراء أختم بها كلامي وإشارة حمراء أختم بها كلامي، إياك ثم إياك أن تلزم الصغار، إياك ثم إياك أن تلزم ما لا يعرف بالعلم والسنة، إياك ثم إياك أن تلزم هؤلاء. تقول والله فلان الفلاني هذا له شروحات على النت، وهذا الرجل في الفقه متخصص، من هو ما يعرف بعلم وسنة، ما عقيدته، ما منهجه، والله ما أدري، المهم أنا أخذ فقها. هذا خطر، هذا خطر، وهذا نحتاج إليه اليوم، نحتاج إليه اليوم. يعني بعض الطلاب يلجأ إلى أمثال هؤلاء ويسأل عن هؤلاء، تعرف فلان ابن فلان؟ هذا أول مرة تسمع عنه، قد يكون دكتور في جامعة، قد يكون مثلا كذا، ولا يعرف له منهج ولا يعرف بعلم مجهول الحال. لا تطلب العلم على يد مجهول الحال، لا تطلب علما على يديه ولا تستمع له، لأنه قد يضع لك السم في العسل، وقد يأسرك بحفظه وطريقته في فقه أو غير ذلك، ثم بعد ذلك ينأى بك في هذا الباب عن طريقة أهل العلم المعروفة. ولهذا في باب الحديث رأينا أهل الشذوذ في هذا الذين يوجهون الانتقاد بعد فترة، وفي البداية كان طالب يبدأ معك في الحديث مثلا في الأمور المعروفة، ثم بعد ذلك أخذ بيديك إلى طريقة الشذوذ التي بها قد تطعن في البخاري وقد تطعن في مسلم وقد تطعن في طريقة العلماء المتقدمين أو غير ذلك، وآخر قد يمجد لك طريقة المتقدمين وهو يريد بذلك أن يضرب علم المتأخرين أو الاندفاع بهم أو الرجوع إليهم أو كذا، فيضرب لك هذا بذاك، فلا هذا ولا ذاك يصلح أن يكون سائرا على طريقة العلماء في هذا الباب، بل لازال هذا العلم ينتفع فيه بكل من يضع. وهذا ليس في علم الحديث فقط، في سائر العلوم. أنا لا أستغنى عن ابن باز من المعاصرين، ليس من المتأخرين، من المعاصرين، لا أستغنى عن ابن باز في فهم مسائل، لا أستغنى عنه، لا أستغنى عنه. لا يزال الحق في الأمة إن شاء الله، ولا يزال تيسير العلم موجود، وربما تنتفع الأمة انتفاعا عظيما بالمتأخر الذي يسبر كتب المتقدمين ثم يصهرها لك ويقدم لك النافع لك. فمثلا في باب الحديث مثلا، كم انتفعت الأمة بكتب الحافظ ابن حجر، كم انتفعت الأمة بكتب الحافظ الذهبي، كم انتفعت الأمة بكتب الحافظ العراقي، وهؤلاء من المتأخرين. نفس الذهبي يبكي على هذا العلم في ذهاب طريقة المتقدمين فيه وذهاب فحول أهل العلم، ولكن انتفعنا بالذهبي وانتفعنا بالمزي وانتفعنا بالحافظ ابن حجر وانتفعنا بالعراقي وانتفعنا بكذا، ولا نزال ننتفع اليوم بالألباني والمعلم وأحمد شاكر، لا نزال. فهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى فقه الشيخ نفسه، ولهذا سوف يحيدك الشيخ هذا الذي تجلس عنده، ما شاء الله تبارك الله، عنده مسائل وعنده حفظ وطريق المتقدمين وغير ذلك، وإذا به ينسف كل علم المتأخرين. فهذا حيدك، آخر يقوم ضده فيحيدك إلى جانب آخر وهكذا. فلهذا نقول لا تستمع لمجهول الحال. والله يا أخي ما تبقى تخلص إن شاء الله ألباني وأحمد شاكر ومعلمي وحافظ عراقي وابن حجر وهؤلاء في هذا العلم، ده فضلا بقى عن المتقدمين من أحمد وابن معين وابي حاتم وابن المدين وغير ذلك. أما تبقى تخلص هذا يبقى تعالى لعبد اللطيف أقعد معاه، ولا بقى تعالى لسمير، ولا بقى تعالى لإبراهيم، ولا بقى تعالى لعلاء، ولا بقى تعالى لكذا الذين لهم مش عارف إيه ترتيب كويس وجيد وتقسيمات وأوراق وما أدري إيه، ما تبقى تخلص هذا. يبقى إذن مجهول الحال لا ينبغي أن تحال عليه لأنه خطر، ولا لك لا تدري ما عنده. أما العلماء عرفنا ما عندهم، عرفنا ما عندهم، حتى علمهم نظر فيه من الأكابر وخلاص وقبلوا تجاوزوا القنطر. يعني أنا مش محتاج اليوم صراحة الواحد يحكمنا على الشيخ الألباني أو أحمد شاكر أو كذا، أنا أخالف الألباني أنا أخالف أحمد شاكر، لكن لست أحتاج إلى أن واحد يقول لي أنتفع بهذه الكتب أو لا أنتفع. هذه القضية حكم فيها أكابر العصر، خلاص أكابر العصر حكموا فيها الانتفاع بكتب هؤلاء، لكن أنا أخالف الشيخ الألباني في هذا الحديث أو أوافقه، أنا أخالف هذه القاعدة أو أوافقه، دي مسألة فرع متعلق بأصل. لكن لست أنا أيضا الذي أنشئ الحكم الآن، هل ينتفع بكتب الشيخ الألباني أو لا ينتفع بها، هل ينتفع بكتب الشيخ أحمد شاكر أو لا ينتفع بها، خلاص مررنا هذه تجاوزناها لأن أكابر عصرنا حكموا فيها. كذلك أيضا هتقول الكوثري أو الغماري أو الزاهد أو افتح الغدة أو كذا وكذا، هقول لك احضر هؤلاء ولو كان عندهم علم الحديث. ليه؟ هذه أيضا حكم فيها أكابرنا. يبقى أنا رجل لا أنفصل، أنا مع أحمد عصري، وإلا لو أنا قلت متقدم فقط في عهد أحمد لن أخذ إلا بالمتقدم من الشهاب ومالك وكذا، وسأترك أحمد لأن أحمد معاصر بالنسبة لي، أحمد متأخر، معاصر بالنسبة لي. فيوما ما وأحمد المتقدم بالنسبة لنا كان هو المعاصر، ويوما ما كان ابن المسيب وهو المتقدم بالنسبة لنا الآن كان هو المعاصر. كذلك ابن باز هو بالنسبة لي معاصر، لكن سيأتي لمن بعد ليكون هو المتقدم وأنا المتأخر. فافهم هذه القاعدة، هديت إلى الرشد، انتبه انتبه. كل عالم من هؤلاء العلماء جرى عليه أن يكون من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المعاصرين، فهو معاصر باعتبار، متأخر باعتبار، متقدم باعتبار. فلو أنا قعدت قاعدة علينا بالمتقدمين دون المتأخرين إذن ستهدمك علم المتقدمين الذين ترجع إليه. من المتقدمون عندك؟ عندك أحمد، وعندك أبو حاتم، وعندك أبو زرعة، وعندك هؤلاء. هؤلاء كانوا يوما ما معاصرين، ما كانوا متقدمين. فإن قلت لا لكن تقدمني زمانا، نقول ابن باز تقدمك زمانا. فأنا لا أنفصل عن حكم أكابر عصري، أكابر عصري. فأكابر عصري من المعتبرين من أهل الحق قد حكموا بالانتفاع بالألباني رحمة الله عليه، وأنه في هذا الشأن من أهل العلم في الأثبات، وكذلك أحمد شاكر، وكذلك المعلمي، ومن على ضربهم ومنهج من هؤلاء الأكابر. إذا أخذ حكم أهل عصري، وإياي ثم إياي أن أخلو بالمكتبة وأن آتي بالسلسلة أو السلسلتين أو تحقيقات الألباني، ثم أشطب عليها وأضع بحكم النهائي هذا الرجل لم يكن متبحرا، وهذا الرجل عنده خلل في أصل العلم. طيب من الذي سبقك إلى هذا؟ سبقك إلى هذا الأخ زمردة، والأخ عيسى، والأخ موسى، والأخ جابر، والأخ فلان. سبقك بهذا، سبقك بهذا. ولو أنه وضع يديك على الطريق الصحيح خلاص كانت تنتهي المسألة في هذا الباب. إذن لهذا كله وغيره من الأمور التي قد تطرأ لك في هذا الباب لا ينبغي أن تستمع إلى مجهول. ولا هذا، لا تسأل بقى، ما تتعب شيخك تسأله كل يوم، تسأل شيخك عن فلان على النت، يا شيخ ما تقول مش عارف فلان فلاني، ما تقول فعلاني. أرح شيخك وأرح نفسك، أرح شيخك وأرح نفسك. خط عام يضع العلماء، هذا العلم صنعه، لابد أن يحال الإنسان فيه على من؟ هذا المعروفين بالعلم والمعروفين بالسنة، والمعروفين بالسنة، لازم السنة. وإن قال لك القائل متى كان الناس يسألون عن سنة الشيخ، قل ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر، ومتى كان الناس يشتمون السلف، ومتى كان الناس يدعون السلفية وهم يرفعون شعار الخوارج، متى كان الناس هكذا؟ متى كان الناس؟ يبقى لابد أن تسأل. فإذا كان راوي الحديث يلزم أن يكون عدلا ضابطا عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف براوي العلم؟ كيف براوي العلم؟ راوي الحديث واحد، حتى يقبل حديثه لابد أن يكون عدلا ضابطا عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، فكيف براوي العلم؟ وكيف من مستأمن على الأمة؟ لابد أن يكون في هذا، يحتاج إلى تزكية خاصة. تقول يزكيه علم، ونحن نقرر هذا، نعم يزكيه علمه، لكن علمه ماذا؟ علمه الذي يعرف والذي يسبر، علمه الذي يعرف بالمنهج والسنة ونصرة المنهج، علمه بهذا، ليس بأن تسمع شرحا في الفقه تأخذ هذا أو في الأصول تأخذ هذا إلى غير ذلك. ونحن قدمنا لكم أمثلة كثيرة على في هذا المضمار، ونحمد الله لم يكن في بلداننا، وإلا لو كانوا في بلداننا لما جلس واحد عند رجل سنة انبهارا بأمثال هؤلاء، مثل الحازمي، مثل الحجي، مثل هؤلاء، مثل الطريفي، مثل 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 إلى آخره. هؤلاء الذين ماذا؟ الذين يلتف حولهم الطلاب لأن لهم حفظا في بعض المواد أو في بعض المتون. ولهذا لما زار الحازم مصر كأن مصر طلبت مصر كلهم راحوا إيه؟ إليه، إلا من يعرف حال هذا الرجل انبهارا، انبهارا بما عند هذا الرجل من حفظ في بعض علوم الآلة فنسي الطلاب المنهج ونسي الطلاب المعتقد وصار يضرب في كل حاجة مسألة حكم غير ما أنزل الله، هذا كافر بإجماع، وهكذا أكثر كلمة عنده الإجماع، إجماع إجماع إجماع، لا علم مخالف مخالف الإجماع، إجماع إجماع خلاف الإجماع، الإجماع على رد إجماعه، وهكذا. لكن عنده مسائل، عنده مسائل. فلهذا هذا التحذير، تلك الإشارة الحمراء التي ينبغي أن تلتفت إليها، ليست صفراء فضلا أن تكون خضراء، إنما هي إشارة حمراء، احذر مجهول الحال، لابد أن يكون عدلا ضابطا سلفيا خال من الشذوذ والعلة، لابد أن يكون هكذا. الشيخ الذي تطلب على يديه العلم، الذي تقبل منه الرواية الواحدة يشترط في هذا، فكيف بالذي تجلس عنده؟ فأدرس الفقه على يد فلان، خاص يا أخي أنهيتش روح العذيبين، وأنهيتش روح الفوزان، وأنهيتش روح العلماء المعروفين بالعلم وهذا في الفقه، حتى تأتي أنت إلى مثل هذا؟ خذ من العلماء الأكابر هؤلاء وارتقي أعلى، لا تنزل، لا تنزل إلى أسفل، ارتقي أعلى، خذ أنت في بني زمانك من أكابر، أكابر الفوزان العذيمين، وارتقي إلى أعلى بعد ذلك، لكن لا تنزل أنت إلى مجهول الحال، لأنه عنده تقسيمات وعنده تفصيلات وعنده غير ذلك من هذه الأشياء. لا، لابد أن تجلس أمام مأمون معروف بالعدل والضبط، وإلا ستدفع الثمن بعد ذلك حينما تفاجأ بعد هذا أنه على طريقة الخوارج أو على طريقة المرجئة أو طاعن في العلماء أو غير ذلك من الأشياء التي لن تفاجأ، التي لن تعرفها في أول الأمر، بل ستفاجأ فيها بعد ذلك. ماذا ستقول بعد هذا؟ فاحذر طلب العلم على أدي الأصاغر، واحذر طلب العلم على يد من لا يعرف بالسنة وضبط العلم ومعرفة طريقته السالمة من الشذوذ والعلة. احذر هذا. هذا هو باختصار ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب ترتيب أحوال طالب العلم، وكيف يبدأ وكيف يسير ومع من. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الطريقة التي الحمد لله طريقة العلماء قديما وحديثا، والتي لا يوجه إليك انتقاد فيها بإذن الله تبارك وتعالى، لزوم أكابر مع أخذ العلم بجميع أصوله من حفظ المتون والاطلاع على الشروحات السالمة من الانتقاد، ولزوم شيخ تأخذ منه العلم وتتربى على يديه كما هو حال السلف، فمن أحالك على المكتبة دون الشيخ فقد خانك، ومن أحالك على الشيخ دون أن يكون لك جهد في المذاكرة والحفظ وكذا فقد خانك. لابد أن تسير على هذه الطريقة المتكاملة، بهذا تعرف قدرك، وبهذا تنتفع، ولن تندم على يوم مضى من عمرك. لن تقول أنا منذ 10 سنوات لم أتقدم، هذه الطريقة تتقدم كل يوم، كل يوم تتقدم فيها، لأن كل يوم ستضيف في محفوظاتك، كل يوم ستضيف في شروحاتك، كل يوم ستضيف في انتفاعك بشيخك، وهذا يمضي في العلوم كلها على مسافة واحدة. بعد ذلك يأتيك التخصص أو يأتيك التبحر في علم من العلوم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا بعد. بهذه الطريقة تنتفع إن شاء الله مع تربية العلماء والانتفاع بسمتهم ودلهم وهديهم الذي هو أساس عظيم جدا في هذا الباب، فلا بد أن يظهر أثر العلم على تصرفاتك وعلى سلوكك، حتى في الردود على أهل البدع والأهواء ترد بعدل وإنصاف وعلم، أو ترد بجهل وظلم. لا بد أن تكون على طريقة أهل العلم في الردود وفي نشر السنة. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الذي هو الأساس الأول والذي هو الباب الأول أن يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله يجعل له من امره يسرا. هذا باب عظيم، لان واهب العلم هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. فالذي يوفق هذا الباب هو الله سبحانه وتعالى، فيلجأ الانسان الى الله سبحانه وتعالى لا الى المخلوق، ويخلص في اقباله على الله سبحانه وتعالى. وعجبت اليك ربي لترضى، اللهم معلم ادم علمني ومفهم سليمان فهمني، بهذا يجتمع لك الخير كله باذن الله تبارك وتعالى. ثم مع كل هذا فانت المفلس وان حصلت العلم، وانت الفقير وان اغناك الله عز وجل بالمسائل، وتستحضر دائما فقرك وافلاسك. واياك والعجب في هذا الباب، فانه يدمر كل خير عندك. نعم. بالنسبة لضابط الانتفاع بأخيك الذي هو زميلك الذي قد يكون أعلم منك، بالنسبة لهذا الضابط مثلا في مرحلة المذاكرة وفي مرحلة التسميع، سمع عليه ويسمع عليك. طيب في مرحلة المذاكرة إذا ذاكرتما كتابا معا، تذاكران مثلا معا، أو هذا يذاكر كتاب ويعرض ما فهمه من هذا الكتاب على أخيه، وهذا يذكر الكتاب ويعرض ما فهمه على أخيه، أو ينتفع بأخي الأكبر وهو يذاكر فيقول والله هذه العبارة يا محمود مثلا ماذا يقصد بها، أليس هنا قد يكون هناك تناقض، أليس كذا 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 إلى آخره. مثل هذا هو المذاكرة، هذه هي المذاكرة، إما أن يذكر كتابا معا، أو أنه مثلا إن أشكل عليه شيء استفسر من أخيه هذا، أو أنه يسأل مثلا عن هذه المسألة أين تبحث الكتب التي نبحثها مثلا فيها، إذا كان أكبر منه وإذا كان متميزا أكثر منه فإنه يحل على هذه المسائل. أما باب التصدر وأنه يدرس مثلا العلم أو أنه يفتي، هذا باب آخر لابد أن يكون له مؤهلاته الخاصة به، مؤهلاته الخاصة به. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: باب ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه. قال: ينبغي للمبتدئ إذا حضر مجلس التفقه أن يقرب من الفقيه حتى يكون بحيث لا يخفى،
أن يقرب من الفقيه حتى يكون بحيث، نعم،
حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقول ويصمت ويصغي إلى كلامه.
نعم، يبقى المبتدئ إذا حضر إلى مجلس التفقه أن يقرب من الفقيه، يكون قريبا منه حتى يسمعه، وحتى يكون هذا أدعى لانتباهه، حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقول. وأولا ما كان فيه الميكروفونات ولا مكبرات الصوت، ولهذا كان الشيخ إذا تكلم ربما خفي كلامه على بعض الناس، ولهذا كان هناك من يبلغ عن الشيخ، من يبلغ، نعم، ويصمت ويصغي إلى كلامه. أنت في حلقة علم اجعل انتباهك كله للكلام، لا تنشغل بالخلاف هذا، لا تنشغل بخلاف ما يقال، والإنسان قد ينشغل الدقيقة فتفوته الفائدة، فتفوته الفائدة. ما يصلح تحكي لزميلك وأنت في الحلقة ما جرى لك اليوم وتحكي له قصتك وأنت في حلقة الشيخ. طيب أريح أهل المجلس من الكلام، خذ زميلك وتكلم في البيت، فلا أنت الذي تنتفع بالشيخ ولا أنت الذي تترك من ينتفع بالشيخ، فهذه آفة. وفي النهاية حضرت الدرس أنت، وفي النهاية أنا طالب عند الشيخ. نعم.
قال: فقد أخبر بن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وساق لسنده عن عبد الرحمن عن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حسن السؤال، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله.
نعم. قال: يعني فيما يتعلق بك أنت في نفسك، فالصمت وحسن الاستماع وحسن السؤال وحسن الحفظ، فيما يتعلق بالآخر بعدما تحصل هذا العلم تنشره عند أهله. نعم.
قال: قال وساق لسنده عن النازلي قال قال الأصمعي قال الخليل
نظرت فلما كان في السنة الثالثة تدبرت فلما كان في السنة الرابعة سألت وتكلمت.
نعم، فالإنسان يصبر، الإنسان يصبر يصبر، فهذا العلم لا له طريقة، لابد الإنسان يصبر يصبر فيصمد ويتعلم ويكتب وينظر وكذا ويتأمل ويستشكل ويحفظ ولا يستعجل. نعم.
قال ويلازم حضور المجلس،
هذه مهمة جدا، هذه من أهم ما يكون، ويلازم حضور المجلس واستماع الدرس، ويلازم حضور المجلس واستماع الدرس. كنت الخليل، كنت أحمد بن حنبل، كنت مالكا، كنت الشافعي، كل هؤلاء مروا بمرحلة إيه؟ يلازم حضور المجلس واستماع الدرس، كلهم مروا بهذه المرحلة، صح؟ كيف تقفز هذه المرحلة أنت؟ كيف تقفزها؟ هذه لا بد منها، هذه لا بد منها. نعم.
قال فإذا مضى له برهة في الحضور وأنس بما سمعه سأل الفقيه أن يملي عليه من أول الكتاب شيئا ويكتب ما يمليه ثم يعتزل وينظر فيه، فإذا فهمه انصرف وطالعه وكرر مطالعته حتى يعلق بحفظه.
نعم، يبقى فإذا فهمه انصرف وطالعه، فهم عن الشيخ، ماذا يصنع بعد ذلك؟ انصرف وطالعه وكرر مطالعته حتى يعلق بحفظه، ثم يعيده على نفسه يتقنه. هذا دور مين؟ دور الطالب. فكون الطالب ما يقوم بهذا الدور ثم يقول أنا منذ مثلا سنوات لم أحفظ وما تقدمت في الحفظ شيئا، هذا من عندك أنت. لو كان الشيخ يعاد الحفظ وحفظ المتون وهذه الطريقة، إذا العيب في الشيخ. أما إذا كان الشيخ يدلك على الحفظ والمذاكرة ولم تذكر أنت، فهذا العيب عندك أنت، هذا العيب عندك أنت ليس عند الشيخ. إذا لم تفهم أنت وتركت الاستشكال فالعيب عندك ليس عند الشيخ، ليس عند الشيخ، إنما العيب عند الشيخ أن يؤصل لك خلاف ما عليه أهل العلم في هذا الباب، هذا هو العيب. نعم. كالذي يتعصب للشيخ، هذا ليس عيبا في الشيخ، إنما عيب فيك أنت. لكن متى يعاب الشيخ؟ إذا أصل لهذا التعصب، وليس باللازم أن يوصل لهذا التعصب قولا ونظريا، بل قد يوصل هذا التعصب عمليا فيعنفك إن خالفته ولو كان معك الدليل، ويثني عليك إن تمسكت بقوله ضد المخالف ولو كان مع المخالف الدليل، ويقول ما في أحد أفهم هذه مسألة من فلان لأنه لما ينقل قول شيخ. هذه طرق عملية تربي على التعصب، أو يطلع الشيخ على الطالب وهو يتكلم على وهو يكتب على صفحته مثلا الشيخ العلامة المحدث إمام الأمة وكذا فلان الفلاني، وهو يطلع على هذا ولا ينهى الطالب عن هذا، فهذا تعصب ضمني يربي على التعصب، هذا يربي على التعصب. وكثير من الناس يا إخواني يرفع شعار الاتباع للدليل وهو في الحقيقة إنما يتبع شيخه، تراه على مذهب شيخه. جاء أحد طلاب الشيخ الألباني، درس معنا في المدرسة سنتين، مدة سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات، وهو من المتقدمين عند الشيخ، والشيخ يزكي، الشيخ الألباني يزكي. هذا ما عرفت له مسألة على مدار هذه السنوات يخالف فيها الشيخ، سنة بعد العصر سنة بعد العصر، ما تعلق بصلاة التراويح بصلاة التراويح، نفس هو نسخة أخرى من الشيخ، وطالب متقدم، وإن تكلم تكلم في الاتباع والدليل، وقد يكون ليس قاصدا التعصب، إنما هو ماذا؟ تأثر بترجيحات الشيخ، تأثر بترجيحات الشيخ، قد يكون هذا. لكن إلى حد لا يعرف لك مخالفة هذا صعب، هذا صعب. فالإنسان قد يرفع شعار اتباع ولكنه مع ذلك يجعل قناته في الاتباع قناة شيخ، قناة شيخه، ولا يعرف بالمخالفة. ولهذا قد يقول شيخه مثلا أي مسألة تراه وراء مباشرة، أو أي طريقة يبقى وراء مباشرة. يا جماعة احنا نلغي هذه الكتب كلها، بدلي ان احنا مثلا نأخذ كتابا كذا ونمشي فيه ونمضي فيه ويكفينا خلاص أبواق. يبقى الكتب الكثيرة ما تصلح، كتاب واحد فقط هو الذي يصلح. بلاش كتاب نخليها كتب، يبقى بلاش كتاب خليها كتب، وهكذا. وكل في النهاية يقول كل خير في اتباع من السلف، وهو في الحقيقة يتبع شيخه. نعم.
قال فإذا حضر المجلس بعد،
يبقى هذا دور الطالب. مهما كان كنت من زمن الشيخ، فين حفظك؟ فين مذاكرتك؟ فين جهدك؟ لابد أن يكون البخاري يأخذ من مشايخه، ثم أحمد يأخذ من مشايخه، ثم سمات الحفظ والمراجعة والمذاكرة. نعم.
قال
فإذا حضر المجلس بعد
سأل الفقيه أن يستمعه منه ويذكره له من حفظه،
ويذكره له من حفظه،
ثم يسأل الفقيه إملاء ما بعده ويصنع ويصنع فيه كصنيعه فيما تقدم. قال
طبعا العلوم تختلف في هذا الباب من علم إلى علم. المهم كما قلنا السياج العام اللي بيجمع هذا كله كما قلنا ملازمة الشيخ، استشكال إذا صعب عليك شيء في الفهم وغير ذلك. نعم.
قال وساق بسنده قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت يزيد بن موهب يقول سمعت ضمرة يقول العقل الحفظ واللب الفهم والحلم الصبر.
نعم.
قال وساق بسنده عن شريك عن حسين قال
حفظ فهم صبر، حفظ فهم صبر. نعم.
قال وساق بسنده عن شريك عن حسين قال جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة رحمه الله وكان يطلب الكلام، فسألت عن مسألة له ولأصحابه.
وكان
يطلب الكلام فسألته هنا
عندنا وكان يطيل الكلام
في الهامش فيه يطيله.
نعم.
فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب، فانصرفت إلى حماد بن أبي سليمان فسألته فأجابها، فرجعت إليه فقالت غررتموني، سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقام أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له ما جاء بك؟ قال أطلب الفقه. قال تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم. ففعل ولزم الحلقة حتى فقه، فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. قال وينبغي له أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر.
نعم، لا تكثر من مسائل قبل أن تتقنها، ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالإتقان، العبرة بالإتقان. كن مع مسألة واحدة ادرسها جيدا، افهمها، استشكل على شيخ فيها حتى إذا فهمتها انتقلت إلى غيرها. أما إذا أخذت ببداية هذه المسألة وانتقلت إلى أخرى ولم تهضم هذه المسألة ستبقى بعيدا عن الرسوخ. إيه نعم في رأسك مسائل كثيرة، إيه نعم عندك سطحية في كل مسألة، لكن ما يكون عندك الرسوخ، ما يكون عندك الرسوخ. فخذ المسألة وأتقنها. يعني مسألة مثلا تسلسل الحوادث هذه، يبقى تأخذها وتتقنها جيدا حتى تنتقل منها إلى غيرها. مثلا يعني مبحث القدر، مثلا مبحث أسماء وصفات، مبحث الخروج على الحكام، مبحث كذا مبحث كذا، وهكذا في مسائل العلم الأخرى. مثلا يبقى لابد أن تتقن هذه المسألة ثم تنتقل منها إلى غيرها. إن أشكل عليك شيء فيها فسأل شيخك عنها. نعم.
قال بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه، ويقرب من فهمه،
لأن عمر العلم يا أخواني كما قلنا والطلب كثير، وفي النهاية مهما حصلت وما أوتيت من العلم إلا قليل، فحسبك أن يكون ما عندك من العلم أن يكون صحيحا. كما قلنا من قبل، الاهتمام بتصحيح العلم هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، الاهتمام بتصحيح العلم. نعم نعم، في فرق بين التوسع والتصحيح. يعني أنت في البداية يلزمك التصور العام الأول، لكن أيضا في التصور العام هذا لابد أن يكون التصور صحيح. يعني مثلا أنا في باب القدر خلاص، ما هو عندي التصور في هذا الذي ينبغي أن أخذه؟ أولا أعرف منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين فيه كذا، أمضي مسألة بقى أن مثلا جيب بقى كتاب ابن القيم في القدر وأطلع على هذا دي مسألة تأتي مرحلة بعد، وما أقول لا أنتقل من مسألة القدر حتى أدرس الكتب في القدر وتأييد شيخ الإسلام وكتاب الشفاء لابن القيم رحمة الله عليه وكذا وكذا، ستدخل في سرديب كثيرة جدا. لا، هذه مرحلة تأتي بعد. لكن تصور مسألة التصور الصحيح بقى في باب قدر، تصور المسألة تصور الصحيح، هذا في هذا الباب الأول. نعم.
قال: فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
نعم.
قال: وساق بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعد شيء هذا يؤدي إلى تمكن العلم ويقين الفؤاد به شيئا فشيئا. نعم.
قال:
والفائدة هنا أنك حتى لو أنك توقفت أو مت أو عرض لك عارض فأنت على خير في أي مرحلة من هذه المراحل. يعني أنت مثلا أخذت مسألة الخروج مثلا، خلاص عندي أنه لا يجوز الخروج على حاكم مسلم إلا أن أرى كفرا بواحد، والكفر بواحدة يشترط فيه الشرطين، الوصف نفسه، والأمر الثاني توفر شروط وانتفاء الموانع، بمشي على هذا، أي كلام خلاف هذا يكون مجلب للصواب. لكن التوسع في مثل هذا الكلام ومعرفة الشبهات هذه مرحلة تأتي بعد. لكن لو جاءني شيخ مثلا أو جلست في مجلس وأراد شيخ المجلس أن يأخذ بعقل بعيد عن هذا، أقول قف. اللي احنا بنسميه ليه؟ المجمل المحكم، هذا مجمل محكم، مجمل محكم، لأنه لا معارض لهذا المحكم، لا معارض. لن تجد في علوم المسلمين المتبعين أنه يجوز الخروج على حاكم دون كفر بواح، ظلم فجور كذا منهي، خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. أنت أخذت هذه المسألة في يوم وأتقنت هذا الصواب، انتهت المسألة عندك. لو وقفت هذه المرحلة أنت على خير. لكن أن تنتقل بقى إلى نشر هذه المسألة، هذا يحتاج إلى أن تطلع بقى على شبهات القوم وكيف تجيب على هذه الشبهات. سوف يأتون لك بالحسين وابن الزبير وابن جبير، ويأتون لك بالتاريخ، ويأتون لك بكذا. هذه مسألة تأتي بعد. مسألة العزل شرحها، ما يجوز أن تنازع الأمر أهله بعزل ولا غيره، ما يجوز. لا يجوز أن تذكر مثالبه تعزله، لا يجوز أن تنصحها على الملأ تعزله. هذا منهج المعتزلة، ليس منهج السنة والجماعة. يأتي بقى هو لك يقول: بس بعض أهل العلم قال لي ينعزل ويعزل وينخلع وما يخلع. نقول: مثل ما قال بعض أهل العلم يجوز الخروج عليه إن كان ظالما. العبرة بالدليل والمتقرر عند سلفي الأمة. يقول لك: طيب ماذا لو تعطلت جوارحه ولم يعد ما أدري إيه، ماذا لو جن؟ أتقول يعزل؟ آه، قال لك بس شوفه من غير غفران. يا أخي أنت الذي ينبغي أن تعزل عن العلم، رجل جن خلاص، هو في عندنا حاكم أصلا جن لم يكن مؤهلا أن ينظر في أمره، كيف ينظر في أمر الأمة؟ خلاص هذه حالة معروفة عقلا وشرعا، وانت عندك حاكم تخرج تعزيله؟ ما عندك حاكم خلاص، هذا رجل جن، فلا تستدل بجنة على ظلمة، لا تستدل بجنة على فسقة. خلينا في الباب، وإحنا اختلفنا في جنة، نحن كلامنا في ماذا؟ في ظلمة، في فجرة، في انحرفة. هات هذه المسألة، لكن يعجز عن هذه المسألة فيشوش عليك بماذا؟ ونسأله سؤالا، إذا جن الحاكم فما هو حكم ذلك؟ هل يجوز عزله أم لا؟ فإن قال نعم يبقى نقض أصلا أنه لا يجوز عزله إلا بالكفر، وإن قال نعم يبقى إذا. أسكت يا أخي، لا تكثر نقص الجاهلين. ثم يأتون فيقولون يعزل إذا فسق، لكن الفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر. مش الفسق الأكبر عن كفر، لا، فسق أكبر دون الكفر. فمثلا يحكم بغير ما أنزل الله، ده فسق أكبر نعزله. فسق أصغر مثلا يدخن، يبقى لا نعزله. هذه تشقيقات من؟ وتفصيلات من؟ وتأصيلات من؟ لأنه ما تعلم المسألة من بابها. يبقى تصحح المسألة أولا باب الضابط، تنطق إلى مسائل العلم، ثم بعد ذلك تعود إلى التوسع. فالتوسع شيء، وتصحيح المسألة باختصار شيء آخر. نعم، وهذه فائدة الشيخ، هذه فائدة الشيخ السلفي، لأنه سيدخل لك المسألة بالفقه الصحيح والمنهج السديد في أي باب من الأبواب. ولهذا تجد الوسطية في كل باب، ولهذا قد تعيش مع هذا الشيخ 30-40 سنة وليس هناك مسائل شاذة تعرف بها، فأنت وسط في باب دعوة، وسط في باب طلب علم، وسط في باب هدي وسمت، وسط في باب نظرة إلى العلماء، وسط في باب تعامل مع الكتب، وسط في كل باب، فضلا بقى عن الاعتقاد يعني، وسط وسط. لا أنت الغالي، ما يعنيني هذا، لا كرامة لابن باز، وابن باز خالف والسنة كذا، هذا ارتكب بدعة فلا نجامل، والسلف قالوا، وابن عمر ما استفصل وقال هل هؤلاء إقامة حجة أم لا، وينزل الكلام فيما سئل في من سئل عنهم ابن عمر، إن قوما قبلنا تقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف، ينزلون على ابن باز رحمه الله تعالى الذي يرد على هؤلاء الليل والنهار، فلا يفرق بين زلة وانحراف، ومباشرة يحكم الأحكام تحت مظلة إيه؟ ابن عمر لم يستفصل، وضاعت قضية توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولم يفرق بين عالم سلفي سني وبين من يؤصل بدعة الليل والنهار، لم يفرق بين هذا وذاك. وانت الآن تسألني عن حسن البنا سيد قطب، أقول لك قامت الحجة ولا لا؟ والله قالها لي المأربي لما قيل تبدع إخوان ولا، قال ما أدري قامت الحجة وعليم ولا ما قامت. هذا الباب الأفيح كما يقولون، الأفيح، الباب الأفيح، هذا منهج الأفيح الواسع، وتحت مظلة لابد من توفر شروط وانتفاء الموانع. لكن إيه هو الشرط اللي يلزم هنا، وما المانع؟ ما يدري عنه، المهم نأخذ بهذه الكلمة وخلاص. وعلي يبقى كل واحد حكم عليه السلف، أنا أحتاج أنا إلى أن أدري أقامت الحج علي أم لا، أبحث أنا. فأنت تكون وسطا في كل باب، في كل باب من الأبواب. لو جئت تلبس لبسة يوسف النيجيري، هو يوسف طبعا ما يلبس اللبس النيجيري عندهم معروف، ما يصلح في بيئتنا، لكن لو جاء يوسف يلبسه غدا نقول يا يوسف هذا ما يصلح، هذا تلبسه في نيجيريا، من مطار نيجيريا تلبس لباسك هذا، إنما عندنا في مصر هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة. يأتيك يوسف بقى بلباس النيجيري اللي هو زي الباكستاني هذا، بنطال وكذا ومزركش فيه الورد، الثياب الأخضر فيه الورود الكبيرة هذه وكذا، والعمامة، صح يوسف ولا لا؟ نعم، كما نرى إخواننا مثلا في الحرم أو في شيء، في الحرم مقبولة، لأن الحرم ليس من لباس الشهرة لباس النيجيري أو الصومالي أو لباس الباكستاني أو لباس كذا. ليه؟ لأن الحرم للجميع، فلهذا ألف الناس هذا كله أصلا. ترى في الحرم كل هذه الألبسة، لكن أتيت إلى مصر خلاص يبقى تلبس لباس الإيه؟ المصريين. تذهب إلى نيجيريا تلبس لباسك المعتاد هناك الذي لا يستنكر عليك، الذي يستنكر. فالشاهد يعني أنه لا يكون هناك شذوذ في باب من الأبواب، في باب من الأبواب. نعم. أي نعم. نعم.
قال وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا تستشعر نعمة أو تستشعر عمق كلمة السلف من توفيق الله سبحانه وتعالى للغلام أو للأعجمي أن يوفق لصاحب سنة عند طلبه، من توفيق الله أن يوفق لهذا الشيخ. يبقى لهذا يا أخواني نقول لا يحال على مجهول الحال، صاحب سنة صاحب طريقة. ولهذا تجد السلف ينظرون سمتة ينظرون دلة ينظرون كذا، وبعدين يرحلون إلى من؟ إلى من يجلس؟ لا، ما كان السلف يرحلون إلا لمن يعرف. فأحمد يرحل لمين؟ يرحل عبد الرزاق، ما يرحل لأي أحد، يرحل لمن عرف بالعلم، من عرف به يرحل. فمن توفيق لم يوفق الواحد الطالب يوفق لصاحب سنة، صاحب سنة. وعمرك لا يتسع أن تجرب في المشايخ، تجرب الشيخ هذا 5 سنوات وبعدين هذا 5 سنوات، لا يا أخي عمرك ما يتسع، عمرك ما يتسع. أنا ما بخلص علم ده مثلا من المعاصرين عندي، ما بخلص علم العسيمين في الفقه وخلص علم فوزان وخلص علم ابن باز وخلص علم هذه العلوم. أبقى أنظر بقى، أنظر إلى من؟ إلى من دونهم؟ لا، أنا أرتقي إلى من هم أعلى. نعم.
قال وساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. قال ولا ينبغي أن يستفهم من الفقيه حكم الفصل الذي يذكره له قبل أن يتمم الفقيه ذكره، فربما وقع له البيان عند انتهاء الكلام.
نعم، يكون الشيخ يبدأ مسألة يتكلم في مسألة وأنت مشغول، ها ترفع يدك شيخ 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 شيخ، لا لا تستعجل. وعلى تعبير شيخنا الشيخ الأطرم ما تقول ملقوف، أنت ملقوف، ملقوف يعني على طول أنا 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 شيخ. اصبر، الشيخ سيجيب، ربما أجاب عن استشكالك أصلا في الكلام، فأنت قطعت على الشيخ وقطعت على الطلاب وقطعت على نفسك، وتبقى مشغولا باستشكالك، والشيخ ربما ما انتبه إليك أو ما التفت إليك أو ما أجابك، والشيخ انتقل من مسألة إلى مسألة وأنت منشغل باستشكالك. ولهذا لو سألك الشيخ بعد هذا ما تستطيع الجواب، لأنك لم تنتبه إلى هذا، إنما كنت مع هذا. لهذا اجعل سؤالك بعد انتهاء الشيخ، سواء كان مكتوبا أو كان ملقا عن الشيخ مباشرة، ربما ذكر الشيخ ما تريد أن تقول، ولهذا قد ترفع يدك 5 دقائق ثم عليك تضعها من غير أن يجيبك الشيخ. ليه؟ لأن الشيخ أجاب على استشكالك. نعم.
قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قال فإن انتهى كلام الفقيه ولم يبن له الحكم سأله عنه حينئذ فإن شفاء العي السؤال.
نعم.
قال وساق بسنده عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. قال وينبغي أن يراعي ما حفظه ما يحفظه ويستعرض ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة
جميعه كلما مضت له مدة
ولا يغفل ذلك. فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاده، وإن لم يره قد حفظها وقال له المتعلم كنت قد حفظتها فأنسيتها أو قال كتبتها فأضعتها، أعرض عنه ولم يعلمه
لأنه ليس معتنيا بالعلم. نعم.
شيخنا الحديث هذا اللي ساقه عن أنس له موضع في الفصل هنا،
تأخذ فوق يديه يعني حينما يتعدى تعدى الطالب يتعدى كذا تأخذ فوق يديه تحجزه عن هذا لأنه قد يظلم نفسه ولا يحسن الطريق. نعم. نعم.
سؤال الصحابة النبي لما تكلم قبلها عن السؤال كان مناسبة.
ممكن أيضا يكون على هذا أن الإنسان لو خفي على شيء يسأل. نعم.
قال وينبغي ألا يسأل الفقيه أن يذكر له شيئا إلا ومعه سلامة الطبع وفراغ القلب وكمال الفهم، لأنه إذا حضره ناعسا أو مغموما أو مشغول القلب أو قد بطر فرحا أو امتلأ غضبا لم يقبل قلبه ما سمع وإن ردد عليه الشيء وكرر، فإن فهم لم يثبت في قلبه ما فهمه حتى ينساه، وإن استعجم قلبه عن الفهم كان ذلك داعية للفقيه إلى الضجر وللمتعلم الضجري. إلى الملل.
نعم.
وكلما ذكرت أنه يلزم المتعلم افتقاده من نفسه فإن على الفقيه مثله، إلا أن المتعلم يحتاج من ذلك إلى أكثر مما يحتاج إليه الفقيه، لأنه يريد أن يسمع ما لم يكن سمعه من قبل، فيريد أن يتعرفه وأن يتحفظه، والفقيه فهم لما يريد أن يلقيه، حافظ لما يقصد أن يحكيه، فإذا كان الفقيه من الحفظ والمعرفة على ما ذكرت ويلزمه من افتقاد نفسه ما وصفت، والمتعلم يريد أن يلقي إلى قلبه ما لا يعرفه وقلبه نافر عنه ونفسه تستثقل التعب والإكباب على الطلب، فهو يحتاج من فراغ القلب إلى أكثر مما يحتاج إليه الفقيه، ويحتاج إلى صبر شديد على الاستذكار والترديد. ولهذا قال الشافعي فيما وساق بسنده قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله والناس طبقات في العلم موقعهم من العلم بقدر درجاتهم فيه، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه.
نعم.
قال وساق بسنده
مهما كان سهلا لا يدرك خير إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ولو كان سهلا فما تقسم المسائل إلى مسائل سهلة تدرك بدون توفيق الله سبحانه وتعالى، ومسائل صعبة تدرك إذا وفق الله. لا يا إخواني، مهما سهلت المسألة والله لو لم يهيئ الله عز وجل لك فهما لها وذهنا صافيا واستيعابا ورسوخا فيها ربما أتيت من هذه المسألة، وربما يسأل الواحد وهو كبير عن المسألة التي يعرفها الصغير ولا يعيه. نعم.
قال: وساق بسنده عن عمرو بن بحر قال: سمعت إبراهيم بن سيار النظام يقول: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك.
حتى تعطيه كلك. نعم.
وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على خطر. قال: وساق بسنده.
العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه وإيه؟ كلك. هذا معناه أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لكن إن أعطيته بعضك ما حصلت إلا النذر اليسير. والمعنى: اجمع قلبك على هذا العلم سائلا ربك سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فإن الإنسان إذا انتبه وتفرغ، ولهذا فعلا صعب يا أخوان الإنسان يحصل علما ويرزق فيه دون تفرغ، صعب صعب. الإنسان من الساعة السابعة يعمل للساعة السابعة ليلا ويأتي يبحث عن الفراش ليستريح، ثم يقول: والله أنا بقى 10 سنوات ما أستطيع الطلب وكذا، أو أحضر الدرس وأنعس، أو أحضر الدرس وأنام، أو ما أدري إيه، أو كلما يا شيخ أحفظ أنسى. لأنه ما عندك وقت تمتن هذا الحفظ، تمتن هذا. ففعلا التفرغ لهذا هذا أصل في هذا الباب. ولهذا من وجد كفايته من دنيا ولو قليلة ليتفرغ للعلم وهو جاد، فلا يبحث ولا يتطلع إلى ما هو أكثر ذلك من الدنيا، يجعل تطلعه للعلم، إنما قد يأتيك الشيطان ويفسد عليك هذا الباب ويقول لك: ما عندك من دخل هذا قليل، وينبغي أن تحسن دخلك، وينبغي أن تزداد، وينبغي. وما طالما عندك قوت يومك وليلتك، وطالما الحمد لله الله ساترها عليك في هذا الباب، خلاص. لأنه لا يمكن تحصل علما برسوخ مع تشتت ذهن وقلب، مع تشتت ذهن وقلب. ما حصل أحمده على ذلك، ولا حصل البخاري على ذلك، ولا حصل ابن باز وهو على ذلك، إنما هؤلاء يا إخواني حصلوا من التفرغ ومعايشة العلم ما حصل به الانتفاع. تسأل عن ترجمة أي عالم من العلماء سواء من المتقدمين أو المتأخرين، تجد مسألة الرحلة والتفرغ وكذا، ما رحلوا إلى دنيا، إنما رحلوا إلى تعلم العلم، ثم مذكرة العلم ليلا إذا جاء، ثم مباحثة العلم، ثم 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 إلى آخره. لكن مع أعمال الدنيا يصعب، يصعب. قد تحصل إن بقيت لك ساعة وساعتين وشيء طيب، لكن ما تكون أنت طالب علم راسخ ينفع الله عز وجل به. ممكن أنت المسألة الوحيدة تحتاج إلى ساعات، ساعات منك حتى تبحثها مثلا وتذكرها. فهذه يعني إن وجد الإنسان الحمد لله كفايته في هذا الباب الحمد لله، إن وجد من يكفله فما يتردد الحمد لله، طالما أن الشيء ليس فيه إهانة له، وطالما أنه مثلا صدر من تقي ما يعيره بهذا فالحمد لله، كفاك الله عز وجل، كفاك الله سبحانه وتعالى. إن وجدت من يكفلك، واحد قال لك: أنا أكفلك واطلب العلم وأنا أكفيك بمالي، خلاص الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. يكفلك قريب لك، يكفلك بعيد، المهم أنه لا يكون فيه إهانة لك ولا من عليك من هذا الشخص، لأن الأمة تحتاج إلى أمثالك، لكن بشرط أن تكون جادا صادقا. ما تأخذ وتستريح، لم تعد مشغولا بالنفقة على الأولاد، فنم كما شئت وسافر كما شئت واجلس مع أصحابك وضيع أوقاتك كما شئت، هذه أمانة ما يصلح، إنما يعطيك لأنك طالب علم. فإن كنت طالب راحة ما يصلح أن تأخذ هذا المال، ما يصلح. نعم.
إذا كان شفنا واحد يعني يدخل طالب علم وقلت له أن هذا الطالب مثلا مفرط وكذا لا يحضر دروس العلم، فهو قال يعني نعطيه،
خلاص هو إذا كان شرطه، إذا شرطه قالك أعطيه، إنه قد يعطيه لفقره، قد يعطيه لفقره لا لكونه طالب علم، ما في إشكال. أو يعطيه ليتألف قلبه على الطلب، هو اليوم مفرط لكن فيه نجابة، لو قطع عنه ذلك ربما ابتعد كثيرا، لكن يبقى يذكره بالطلب، يبقى يذكره بالطلب لأنه فيه نجاب. فقد يراعي يعني المحسن أو المتصدق أبعادا معينة، أبعادا معينة. نعم.
قال أبو إسحاق بسنده قال أنبانا أيوب بن عتبة قال قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع طلب العلم براحة الجسم.
من أنفع الكلمات في هذا الباب، من أنفع الكلمات في باب الطلب كلمة يحيى بن أبي كثير، كلمة يحيى بن أبي كثير لا يستطاع طلب العلم براحة الجسم، لا يستطاع طلب العلم براحة الجسم. ولهذا طلبة العلم ينامون إذا احتاجوا، ينام إذا احتاج، ربما نام على كتابه، يطعم إذا احتاج، ربما تطعمه زوجه أو أخته الطعام دون ما دراية منه، كما نقل عن عبيد بن عيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى أن أخته كانت تطعمه طعمة العشاء 20 سنة أو 30 سنة. وأحوال السلف في هذا معلومة معروفة لديكم في تراجمهم. فلا يطلب العلم براحة الجسم لأنك قد تحتاج، والناس نيام أن تذاكر، والناس يستريحون أن تراجع، لكن ليس يصل هذا إلى حد إتعاب الجسد لأنك قد تضر نفسك. لكن اعلم أن العلم يحتاج إلى تعب، تعب، ولهذا لا يطلب براحة الجسم. فطار ترحل إلى هذا المكان، وطار تحفظ، وطار كذا وطار كذا، فإذن أنت مشغول بالعلم، وربما هذا أسهرك الليل، وربما هذا أيقظك في البكور، كما قال بعض السلف لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. وربما نام الواحد على عتبة شيخه، وربما انتظر في الشتاء ونزول المطر شيخه، وربما ذاب إلى حلقة العلم مع الصعاب والمشاق، وربما ربما ربما. إنما أن تضبط دنياك مع طلبك للعلم لا، صعب صعب. أعطيني رجلا وصل في هذا الباب إلى هذا، تقول مثلا من المعاصرين عندنا، تقول ابن باز مثلا، ابن باز راجع ترجمة ابن باز، يقول لازم ابن إبراهيم 10 سنوات وكذا لزمه طوال اليوم ما يفارقه. هذا تقول ابن عثيمين لزم من ضمن مشايخ السعدي 12 سنة 12 عاما يلازمه رحمه الله تعالى ما يتركه. هتقول من؟ الألباني رحمة الله عليه يذكرون في حفظه لوقته ما يذكرك بالأوائل، ما يذكرك بالأوائل. أخبرني ابن أخيه محمد آدم، يعرفه الشيخ إبراهيم، محمد آدم ابن أخيه، أنه ربما يقف الشيخ على الدرج بين الدور الثاني والدور الأرضي على الدرج يطلع في شيء ربما ساعات 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 حتى حصل هذا. وقصته مع المكتبة وقصته في الورقة الضائعة وقصته في أخذ الكتب من المكتبات وهو لا يستطيع شراءها فيستعيرها يطالع حتى إذا جاء من يشتري أرجعها إلى صاحب المكتبة، وإلى غير ذلك من القصص معروف. شيخ حمود التوجري وهو من العلماء الأثبات في هذا الزمان، الشيخ حمود ابن عبد الله التوجري من العلماء الأثبات رحمه الله تعالى، السلفيين صاحب المنهج وصاحب السنة وصاحب العلم رحمه الله رحمة واسعة والردود، هذا عالم سبحان الله، ربما ما أخذ حقه عند كثير من السلفيين من الشهرة والدلالة عليه. هذا رجل كان من فحول العلماء في هذا الزمان، من فحول العلماء، من فحول العلماء في مصاف العلماء الكبار رحمه الله تعالى. توفي تقريبا عام 1300 بعد الألف. يخبرني ولده أنه كان يقوم من الليل من الساعة 12:30 إلى الفجر، ثم هو طوال اليوم بعد قيلولته ونومه وكذا مشتغل بالعلم ومدرسة ومبحثة العلم، ما عنده إلا هذا. فلهذا يحصل الإنسان، فلا يطلب العلم براحة الجسم، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا مقبل ولا هؤلاء إخوان، ما يطلب العلم براحة الجسم، ولا يطلب العلم بالانشغال بالدنيا، ولا يطلب العلم بتفرق الهم والقلب، إنما العلم اجعله همك وسبيلك ومذاكرة وحفظ وكتابة، إنما لا تجعل العلم هواية تعطيه فضول وقتك، تعطيه فضول وقتك. هذا ينتج مثقفا، يكون مثقف عند دراية عامة، لكن علم بالمعنى المعروف هذا لا يكون إلا بالتفرغ، إلا بالتفرغ. ولهذا الحقيقة من المسائل المشكلة فعلا اللي هي بتواجهنا يا إخواني، لأن مثلا أكثر إخوة يعني يحتاج أنه يعمل حتى يطعم، لكن قد يحصل توسع. يعني مثلا أنت إذا احتجت إلى عمل يومين في الأسبوع تنفق على نفسك يبقى بركة، ما تعمل الأسبوع كاملا. احتجت إلى ساعتين يبقى لا تجعل الساعتين 10 ساعات. وليه فعلا يعني بعض الأخوة أو كذا قد يكون عنده أزمة في التوفيق بين هذا وذاك، لأنه مثلا عنده أسرة وعنده أولاد، معروف هذا. لكن على كل الحاجة تقدر بقدرها، يعني ما تزيد، ما تعطي لنفسك التصريح المفتوح، أنا شيخ والله مشغول بأولادي وكذا، وعليه يترك العلم يا أخواني وينشغل، إما يشتغل في العشر من رمضان ولا يشتغل ما أدري إيه، وليل نهار وخاص انصرف عن العلم، لا ما يصلح. إنما الضرورة تقدر بقدرها، يكفيك أن تعمل ساعتين يبقى ساعتين، يكفيك أن تعمل يوما في الأسبوع يبقى تعمل يوما في الأسبوع، يكفيك كذا يكفيك كذا، الحمد لله. هنا قد يرزقك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله من حيث لا تحتسب بإذن الله، قد يرزقك الله من حيث لا تحتسب، وقد يفتح الله عز وجل عليك فتفهم ما يفهمه من تفرغ تفرغ الكامل. لكن هذا الأمر يحتاج إلى صدق. لا، المشكلة عندنا ما هي؟ احنا ما نعرف الوسط في هذا. خلاص طالما صارت حاجة للعمل يبقى إذن ايه؟ أعطي العمل كل وقتك تحت بند أنا أعمل، أنا أعمل. زي بعض الناس يقول والله أنا محتاج مثلا كذا فأعمل في دروس خصوصية، والدروس خلاص ما صار يواظب على الدروس. ليه؟ لأنه بيعمل في دروس خصوصية للطلاب من أجل الدخل. طيب من أجل الدخل هذا يكفيك ايه؟ تعطي مثلا 5-10 يكفيك هذا؟ خلاص اقتصر، يبقى عندك مجموعة واحدة صباحا أو مساء أو كذا وتنتهي المسألة. لكن لا، طالما أعطى دروس يبقى الليل والنهار حتى يكون متفوقا. وربما أتى الشيطان بعد ذلك يقول عن هذه سنتين ثلاثة، بعض الإخوة كان معنا قبل ما يسافر كان يعني ينشط في الطلب بحسب من عنده، ولما راح وصار في بيئة ابن باز وبيئة كذا وفتح يعني فتح شيء من الدنيا في الدروس وكذا، فقال ايه السنة سنتين كذا وان شاء الله اتفرغ، ولكن هذا لا نهاية له. خلاص راح وصار يتكلم عن العلم تكلم كما يتكلم عن شيء كان في الماضي وانتهى. فلا يطلب العلم براحة الجسم ولا بتحصيل الدنيا ولا منافسة أهلها فيه ولا أن تنام ملء جفونك وأن تأكل ملء بطنك. ما حصله أبو هريرة كان بثمن. ما هو الثمن؟ لم يكن صفاقا في الأسواق ولا زراعا في الأراضي ولا تاجرا مع التجار، إنما لزم النبي كذي النتيجة بشبع بطن، بشبع بطن، يحضر ما لا يحضر، ما يسمع ما لا يسمع. فتح الله له هذا الباب. طب من كان عنده شغل يتناوب على العلم في نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يقول عمر رضي الله عنه كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيه يوما النبي يعني فأخذ خبر هذا اليوم ويأتيني يوما وهكذا. يبقى هنا الحاجة تقدر بإخواني بقدرها، والله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب ويعلم المخلص في هذا الباب من الدعي. نعم نعم. طالب عند الشيخ درسا واحدا أو لقاء واحد. نعم، عندنا شيء أو عندنا مسألة، أخوكم عبد اللطيف يسأل يقول يعني ما الحد الذي أقول بقى أنا طالب عند الشيخ فلان، ما هو هذا حد؟ أو تتلمس على يد الشيخ فلان مثلا، ما هو الحد؟ هذا الحد من جهة اصطلاحية يصلح لمن أخذ حديثا من شيخ أن يقال شيخي وأخذت منه، ويصلح في من أخذ كتابا، ويصلح في من أخذ كذا، ويصلح في من حضر اللقاء واللقاءين من جهة اصطلاحية. انتبهوا، من جهة اصطلاحية. ولو أننا قلنا ما يصلح من أخذ حديثا أن يقول أنا تتلمست على عند الشيخ هذا أو هذا شيخي، لو قلنا هذا لعورضنا بكثير من أحوال السلف لا يعرف وهو من ضمن تلامذة هذا الشيخ له إلا رواية عنه إلا الحديث والحديثين. هذا من جهة اصطلاحية. أما من جهة تتعلق بالإخلاص والانتفاع، فالطالب هو من لزم شيخه ملازمة حصل له بها الانتفاع من علمه ومن أدبه ومن طريقته ما يصلح أن ينقل ذلك للأمة وعليه. أما الطالب المخلص فيقول تتلمست على هذا الشيخ في بعض اللقاءات، أو أخذت حضرت لهذا الشيخ بعض اللقاءات بعض المحاضرات، فمن هنا صح أن يكون شيخه من باب اصطلاحي ولم يتشبع بما لم يعطى. ليه؟ لأن عند الإشمال وترك هذا الناس ستظن بك أكبر من قدرك، ده أخذ على تلمس على يد الشيخ فلان وشيخ علان ووي، وفي النهاية حضر لهذا لقائين، حضر لهذا مرة في السنة، حضر لهذا وهكذا. فالأمة تظن أنه لزم، لأنه الذي لزم الشيخ يقول تتلمس على يديه، والذي حضر لقاء واحد يقول تتلمست على يديه، إذا تساوي عند الناس بهذا الإسناد وتلك الإضافة ولهذا عرف تتلمذ المشايخ الطلاب على يد مشايخهم في القدر الذي حصلوه. هذا لم يروى عن شيخه إلا حديثا، هذا التقى شيخه ولم يروى عنه، هذا أكثر عن شيخه، فعرفت الأمة المكثر وعرفت الأمة من المقل في الرواية، عرفت الأمة من التقى به مرة، عرفت الأمة من لازمه حتى مات، عرفت الأمة هذا. هذا عرفت الأمة منين؟ من صدق الإخبار في هذا الباب. ولهذا مثل هذا خطر جدا. تقول أنت ما درست؟ يقول والله درست يا أخي، هذا درست حضرت. لما تضيق عليه يقول لك أنا حضرت درسين وكذا، وهذا يصلح عند السلف أن تقول هذا شيخي فيستدل بهذا. لكنه تاجر بالعمومات، وهذا باب موجود في كل زمان لا سيما في زماننا هذا. اللي سافر مثلا حجا فالتقى الشيخ ابن باز في الحج، والتقى الشيخ مثلا فلان في الحرم، والتقى الشيخ علان يوم اثنين ثلاثة، وعاد يترجم نفسه بأنه تتلمذ على الشيخ الفوزان، تتلمذ على الشيخ العباد، وتتلمذ على الشيخ ابن باز، وتتلمذ على الشيخ ابن عثيمين، وإنما هي لقاءات محدودة. لو أنه ذكر ذلك فقد حصل له الأمر، يصلح أن يقول هذا شيخي، وفي نفس الوقت لم يتشبع بما لم يعطى. فأنا أستطيع أن أقول هذا شيخي بالحديث أروي عنه، بالدرس أحضره له كأمر اصطلاحي. أما كأمر عرف وأمر انتفاع وكذا، فإن الطالب كلما كان ألزم لشيخه كلما كان أكثر انتفاعا، ولهذا يملأ الإنسان فاه حينما يقول تتلمست على مثلا يد هذا الشيخ وانتفعت به انتفاعا عظيما. يبقى انتفع به من جهة العلم، وانتفع به من جهة العمل، وحصل انتفاع عظيم بهذا، ولم يتشبع بما لم يعطى. نعم طبعا يدخل فيه التدليس، هذا نوع من التدليس. فإذا كان الشيخ التلميذ عد مدلسا إذا روى عن شيخه الذي لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، فكذلك أيضا هذا تدليس يصف نفسه بأنه تلميذ بما يوهم أنه لازمه السنوات الطويلة ولم يلازمه، ولم يلازمه، فهذا تشبع بما لم يعطى، وهذا نوع تدليس، هذا في باب رواية وهذا في باب تلقي، هذا في باب رواية وهذا في باب تلقي. بعضهم أيضا مثلا ممكن، وإن كان هذا أحسن حالا، أنه ممكن يدرس عنده في جامعة قدرا، في جامعة مثلا كان ذاك المدرس مثلا في كلية مثلا أصول الدين مثلا، هو كان طالب في سنة أولى درس عنده كطالب من ضمن الطلاب اللي هم بيدرسوا مثلا هذا، فيقول هذا شيخ ودرس على هذه، هذا أحسن حالا. لكن أيضا ينبغي أن يبين المرحلة، ليه؟ لأنه أيضا قد يفهم أنك رحلت، ولا شك أن الرحلة هذه أو الملازمة بالرحلة والتفرغ تعطيك مزية بخلاف طالب المدرسة اللي هو مجبور كان ممكن يأتيك هذا ولا غيره، لكن هذا أحسن حالا. ولهذا رأينا مشايخنا أيضا من تتلمس مثلا عدد الشنقيط في معهد علمي في كذا ينص على هذا. المهم هذا الباب في جانب الصلاحي وفي جانب يتعلق بقى بدينة الشخص والانتفاع بهذا الشيخ فعلا ورفع التدليس في هذا الباب، فحتى تكون ترجمة كاملة. يبقى انتفعت بشيخ بعض اللقاءات، انتفعت بشيخ بعض الدروس، انتفعت بشيخ على مدار سنوات، حضرت لشيخ كذا كذا، لابد الإنسان أن يضيف إلى الترجمة نوعية الطلب على يد الشيخ حتى لا يظن به فوق قدره، وهذا يتنافى مع الإخلاص الحقيقي ويتنافى مع الصدق. واحد مثلا سافر الأردن فلقي الشيخ الألباني في مسجد وسأله مثلا سؤالين ثلاثة أربعة، يقول من مشايخ في الأردن الشيخ الألباني، سأله سؤالين ثلاثة. أو قدرا بعض الإخوة بجوار المسجد قال والله احنا الشيخ جاي لنا اليوم، عندنا عقيقة الأخ فلاني والشيخ جاي اليوم، فحضر مع الناس في العقيقة وأخذ عن الشيخ هذه الليلة، فقال أنا كنت أذهب إليه، وبعدين يأتي للمجلس هذا ويخليه مثلا 100 سؤال أو يخليه 100 موقف، ده مر الشيخ ده مر الشيخ ده مر الشيخ ده مر الشيخ، وهو مجلس إيه؟ واحد، لكن قطعه حتى جعله كأنما لازم الشيخ حتى مات، لازم الشيخ حتى مات. فهذه مسائل يرجع فيها بقى لديانة إيه؟ الشخص. وعلى كل، بعد كل هذا، هل انتفعت بشيخك فعلا انتفاع يؤهلك ولا لا؟ وإلا كما قلت لكم من قبل سبحان الله، قد تلزم الشيخ الكبير ولا تنتفع به، قد تلزم الشيخ الكبير ولا تنتفع به. الشيخ ما يشفع لك إن خالفت الشرط، لكن يزينك إن وفقت الشرط. إن كنت فعلا طالب علم، طالب علم على تربية، زانك طلبك العلم على هذا الشيخ أو نسبتك إلى هذا الشيخ. لكن لو أنك تخالف الشيخ نفسه ولست على طريقته ولا أنت أيضا حصلت علما يحصل انتفاع بك، ما ينفعك أنك تلقيت العلم على هذا الشيخ، ما ينفعك هذا. نعم نعم. كيف يذكر؟ يعني في التلمذة يذكر بقيد. لك حالتان: من طلب العلم على يدي شيخ وكان على السنة ثم تغير الحال، هل يحذفه من ترجمته؟ حالتان: حالة يمكن أن يثبته، لأن دي مرحلة أيضا مهمة جدا أن الطالب يذكرها، لأنه قد يكون لازم الشيخ هذا سنوات وهذا الشيخ مثلا معروف بالعلم لكن انحرف، طرأ عليها الانحراف، فهذه أيضا مرحلة تثبت في تلمذتك، لأنه بذلك تعطيك تأهيلا معينا، لكن مع بيان القيد في هذا، بيان القيد أن هذا الشيخ كذا وكذا وكذا وتغير حاله إلى آخره، حتى لا يغتر أحد بهذا. الحال الثاني أن تحذف هذا الشيخ إن رأيت مصلحة، قد ترى مصلحة لبعض الناس قد يستغل هذا ولا يلتفت إلى القيد الذي وضعته، ولكن يقول ما زال يذكر شيخ هذا في كذا مع أنه معروف بالبدع، مع أنه نبه ولا يلزمه أكثر من هذا. وكم من أهل العلم من كان له مشايخ من هذا النوع ومع ذلك ما زالوا يذكرون، فهذا لا يضر الإنسان إذا نبه، إنما يضرك ماذا؟ إذا أبقيت على الترجمة مع الثناء عليه وعدم الالتفات إلى مخالفته، لأنه لأنك تعتقد أنه لو طعن في هذا الشيخ وسقط تسقط معه. ولهذا أكثر أتباع الساقطين يتحمسون لهذه المسألة. فمثلا كان يدرس مثلا عند الحوين، طبعا الحوين ضاع، فلو قال الحوين ضاع لم يعد لك ترجمة، وأنت الذي كنت تنتقل خطيب الجمعة فلان فلان ده كان تلميذ عند الشيخ الحوين، فلان فلان ده تلميذ عند العدوي فلان فلان، فلو سقط هذا تسقط معه، تظن أنت بهذا ويخفى عليك أنك ترتفع بهذا، فيترجم لك في إيجابياتك وحسناتك أنك رضت على شيخك أو أنك خالفت شيخك، لكن في ديوان سيئاتك وسلبياتك أن تبقى متعصبا له مع وضوح الحق، مع وضوح الحق. نعم.
بعض المشاهير الآن يعني متصدرين للعلم يذكروا مثلا في علم القراءات لا أخذ عن الناس من الصوفية ولا يبين حل،
لا ما يصلح، ما يصلح أن يقول أخذت هذا العلم عن صوفي مثلا فلان وكان صوفيا ويسكت، ولا ربما مثلا ذكر وقال وكان رجل مؤدبا خلوقا وكان بحرا من العلم ويسكت، هذا لا شك أنه لا ينبغي، لا ينبغي، إنما لابد أن تذكر ترجمته كاملة حتى لا يغتر أحد، حتى لا يغتر أحد بهذا، لابد أن تذكر ترجمته. كان صوفيا وكنا مثلا لا نعرف صوفي مثلا وطلبت على ذي علم، أو كنت لا أعرف أن مثلا مثل صاحب البدعة لا يطلب عنه على ذي العلم، كنت أظن أن أخذ علمه وعليه بدعته وكذا وكذا، كما مثلا أفتى البعض كنت أجهل هذا، ولكن لو عاد بي الزمان لما طلبت على يديه، يبقى لابد من التنبيه، هذا من النصح للمسلمين، من النصح للمسلمين، فلا بأس أن تذكر الترجمة في هذا وأن تذكر في ترجمتك فلان الصوفي أو فلان الأشعري، لكن تبين، تبين إما أنه صار أشعريا بعدما أو كان يخفى عليك ذلك، أو كنت تعلم ذلك ولكن استفتيت أحد من أهل العلم فأفتاك بأنه يجوز لك أن تطلب العلم على يد هذا، ولكن بان لي بمطالعة لكتب السلف أنه لا يجوز هذا أصلا، أن أتلقى العلم على يد أحد من أهل البدع حتى ولو كان عنده علم ليس عند غيره في بلدتي، يبقى يبين الإنسان فيكون ناصحا ومترجما. نعم. ولو تركت هذا والغيت من الترجمة لمصلحة قد تراها لا بأس. إذا مسلكان صحيحان ومسلك خاطئ. مسلكان صحيحان أن تبقيه في الترجمة لأن هذا يثبت لك طلبا، يعني أنا مثلا وليكن لزمت شيخا 10 سنوات هذه ما تمحى من ترجمتي، تبقى، لكن أنبه على مخالفة هذا الشيخ. المسلك الآخر أنك تحذف هذا الشيخ إذا كان سيحصل اضطرار بمثل هذا أو يحصل فتنة بمثل هذا، فيمكن أن تحذفه، يمكن أن تحذفه، فكل هذا من المسالك المقبولة والتي هي محل الاجتهاد في هذا الباب، سواء أبقيت مع القيد هذا أو حذفت، حذفت. مثلا لو الإنسان أخذ عن شيخ في باب الإسناد، ده غير التلقي بقى، اللي الإجازات الموجودة هذه قد يأخذ إنسان من يعني من معهم إجازات، ولا شك أن هذا الباب يعني يقل فيه السلفي، يقل فيه السلفي، يقل فيه السلفي، فلو نبه إلى أن هذا ليس تلقيا وإنما هذا من باب يعني ابقاء هذه السنة في الأمة وكذا وكذا إلى آخره، فهذا يكون أفضل وأحسن إذا كان الشخص مجهولا. أما إذا كان الشخص معروفا بالبدعة فلازمه أن ينبه على هذا، يلزمه أن ينبه على هذا. أنا ما أدري إحنا يا عماد في نعمات ما أدري إحنا حذفنا هذا من التراجم عندنا، أو لأن بعضهم يعني أكثرهم مجهيل في هذا المنهج، ما ندري عن حاله، لكن لعلنا من اليوم إن شاء الله ننقح هذا بالنسبة للإجازات الموجودة سواء كانت في القرآن أو كذا، إذا عرف أحد ببدعة ينبه عليه، وإذا كان مجهولا خلاص يعني ينبه أنه مثلا لا يعرف بسنة أو ببدعة أو غير هذا، هذا الأفضل حتى لا يظن ظان أنك بذلك إيه؟ أنك بذلك تكون قد زكيت هذا الشخص أو سكوتك عنه تزكية له. المسلك المحظور في ذلك هو أنك تأخذ عن واحد من هؤلاء وعرف ببدعة أو كذا أو كان معروفا بدعة ولا تنبه على هذا، بل تذكر من فضائله وحسناته ما قد يغتر به الناس دون التنبيه إلى مخالفته. هذا هو المحظور، هذا هو المحظور. نعم.
قال وساق بسنده، قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول ليس يطلب العلم براحة البدن. قال بلغني عن بعض الحكماء أنه قال أيها المتعلم إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل.
الله أكبر. يعني لابد لك من صبر، فاجعل صبرك على العلم. لابد لك من تعب. يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقي. لابد الإنسان يتعب يا أخوان. أهل الدنيا ما يتعبون؟ في أحد ما يتعب؟ غالب الناس يتعبون. اجعل تعبك فيما يقربك إلى الله، فيما تحصل به هذا العلم الذي يجعلك من يجعلك أشرف الناس، أشرف الناس بعد الأنبياء العلماء، أشرف الناس بعد الأنبياء العلماء. نعم.
قال وساق بسنده قال أنبأنا أبو بكر بن دريد قال قال أفلاطون محب الشرف هو الذي يتعب نفسه بالنظر في العلم.
طبعا لسنا في حاجة إلى أفلاطون في هذا، ولكن يعني يقولون إن كان قاعدة بين جميع من وصف بالحكمة، يعني محب الشرف هو الذي يتعب نفسه بالنظر في العلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يعلمنا وإخواننا ونرزقنا وإياكم الفهم عن الله وعن رسوله ولزوم العلماء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.